فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بداية نرحب معالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونستأذنه في استئناف أهل الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الأصول الثلاثة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فبعون الله وبركته وتوفيقه يستأنف الدرس في أصول الثلاثة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفي هذا اليوم السبت 21 من الشهر السابع شهر رجب من عام 31 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الجامع المبارك في مدينة الطائف. وتوقفنا في دروس صيف العام الماضي إلى قول المصنف رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها إلى آخره. وسبق معنا كلام كثير في الأصول الثلاثة في اسمها، هل هي ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة؟ وطلب منكم بحث في هذا وقدم كثير منكم كلمات طيبة في هذا ومفيدة وأثير بعض القضايا والمسائل التي كانت مما ينبغي أن تثار في مثل هذه الجلسات العلمية الطيبة المباركة، وكانت تفاعلكم حسنا وجيدا وطيبا وأثير أسئلة وإشكالات وطلب من الحضور التفاعل معها، فكان التفاعل طيبا وحسنا. ونرجو أيضا أن نحاول في هذه الجلسات كذلك أيضا أن يعني يكون هناك تفاعل من حيث طرح الأسئلة ومن حيث إثارة ما يعتاد العلماء إثارته في المسائل العلمية من حيث تعريفاتها من حيث إشكالاتها من حيث ما يرد عليها من حيث بعض الأمور التي تستوقف الباحث والناظر وطالب العلم وشأن المذاكرات العلمية. والشيخ رحمه الله كان ذكر عدة أو وقف أو كان المباحث الأولى في هذا الكتاب المبارك أو هذا الرسالة المباركة عن التعلم الأربع مسائل، و في العلم ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذه الأولى، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. وتعليق الشيخ رحمه الله على هذا، ثم أيضا مسائل ثلاثة أوردها أيضا في قوله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا أو يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل، والأولى منها أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، والثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، والثالثة أن ما أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله. ثم انتقل إلى ثم أيضا ختمها في قوله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله، ثم ذكرها واستطرد في دليل ذلك، وثم قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة. المحققون في بحث أو في تحرير اسم هذا الكتاب أصول الثلاثة ذكروا أن المسائل السابقة الرسالتين السابقتين تعلم أربع مسائل وأيضا ما يجب على كل مسلم ومسلمة من تعلم ثلاث مسائل أخرى، هذا أن هذه خارجة عن الأصول الثلاثة، وإنما رسائل حررها الشيخ وكتبها. وذكرنا في الجلسات الماضية من العام الماضي أن الشيخ رحمه الله في مؤلفاته ومصنفاته أنه كان على درجة رحمه الله من الحكمة والحصافة وحسن التعليم، وأنه يكتب لطبقات، يكتب للمبتدئين ويكتب للعامة ويكتب للعلماء ويكتب في المطولات وإلى آخره. هذه من الكتب التي يكتبها للعامة، ولهذا يثيرها إما على هيئة إذا قيل لك أو اعلم رحمك الله أو المسائل إلى آخره أو القواعد الأربع إلى آخره، أو حتى في الشبهات كله مسائل إذا قيل لك وكحتى مسائل الجاهلية، فهي يكتبها لطلبة العلم المبتدئين، كما أنه أيضا في بعضها يسهل أسلوبها ليفقه العامة، بل حتى إن تلاميذ الأئمة من بعد الشيخ من أبنائه والعلماء بعده أنهم يحفظونها العامة، بل حتى يكتبون الرسائل للقضاء في المناطق وفي الأنحاء أن يعقدوا حلقات في المساجد ليحفظها العامة، وكانوا يحفظونها لأنها أصول الدين وأصول مسائل العقيدة، وفيها أسلوب مبسط وتحرير وتحقيق للتوحيد والعبادة. فهاتان المسألتان الأولى والثانية يقول المحقق أنها خارجة عن الأصول الثلاثة، إنما الأصول الثلاثة تبدأ من قوله فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، هذه هي التي لها العنوان الموجود في الكتاب المطبوع وأيضا والمخطوط كذلك. وإن كنا أشرنا إلى هذا في العام الماضي، ولكننا نحرره ونزيد من تحريره في هذه الجلسة وفي هذا التنبيه إن شاء الله. فإذا كأن الأصول الثلاثة تبدأ من قوله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة. وفي كتاب طبعا الرسائل أو المسائل الدرة السنية، هذه مذكورة وأمثالها في الجزء الأول تقريبا من الصفحة 125 إلى الصفحة 158 مذكور فيها هذه الرسائل، ومذكور قبلها وبعدها قريب منها تتعلق بمسائل ميسرة. والشيخ قصد أولا تنبيه ما يدعو إليه، وتنبيه ما ينبغي تحريره مما غفل عنه العلماء، وأيضا يحتاج العامة إلى ترسيخه فيهم. فالشيخ له رسائل كثيرة من هذا النوع المبسط، كما أن له كتب طبعا كبيرة ومطولات، إن كان في مختصر الإنصاف أو مختصر أيضا زاد المعاد، أو مؤلفات كبيرة مطولات ومختصر السيرة إلى آخره. وله أيضا كتاب التوحيد، كتاب متقدم في 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 في, في تحليل التوحيد إلى آخره. فالشيخ له يعني طريقة في التعليم، وطريقة في الدعم، وطريقة في مخاطبة كل الطبقات. فإذا الأصول الثلاثة تبدأ من قوله فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وسبق الكلام على فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته. لاحظوا أسلوب سهل ومبسط، ولا شك طبعا أنه مأخوذ من أسلوب الكتاب والسنة، ومن طريق الكتاب والسنة في إثارة القضية وطريقة الاستدلال عليها. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع ما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخره. كل ذلك سبق الحديث عنه. ثم قال الرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وتكلمنا عن ذلك. ثم قال وأنواع العبادة، فهو الآن في شرحه أو في بيانه للأصول الثلاثة، فذكر من ربك وبما عرفت ربك وهو توحيد الربوبية، ثم انتقل إلى بيان العبادة فقال وأنواع العبادة التي أمر الله بها. وسبق أيضا تعريف العبادة في الجلسات الماضية، ولا شك أن من أجمعها وأوضحها هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال ومن الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. فهو تعريف جميل وتعريف سهل وظاهر. وهناك تعريف يذكره الحنابلة وينسب أيضا للإمام بن عقيل، وأشرنا إليه أيضا كذلك في الجلسات الماضية، وهو ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، وشرحنا ذلك أيضا في العام الماضي. وتعريف شيخ الإسلام للعبادة اسم الجامع لكل ما يحبه الله ورضاه، ذكره في رسالة العبودية، وذكره في مواطن من مجموع الفتاوى، وذكر الباحثون والناقلون أن يشيرون للمصادر والموارد التي ورد في هذا التعريف من مجموع فتاوى شيخ الإسلام، لكن أيضا موجود في الرسالة العبودية. فقال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. فلاحظ أنه جعل الإسلام والإيمان والإحسان من أنواع العبادة، وهذا حق. وطبعا سيأتي إن شاء الله كلام عن الإسلام وأركانه والتدليل عليه، وكذلك على الإيمان والإحسان. ولهذا لما جعل الدعاء والخوف والرجاء ذكر أدلتها والمراد منها، لكن وهو الآن يمثل لأنواع العبادة التي أمر الله بها. فقال الإسلام والإيمان والإحسان، ولا شك أن هذه هي أصول العبادة، بل هي جوامع العبادة. الإسلام والإيمان والإحسان هي جوامع العبادة. ومعلوم طبعا أنه إذا ذكر الإسلام والإيمان أن الإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة والإيمان يتعلق بالأعمال الباطنة، والإحسان أيضا يعني مرتبة، هي مرتبة الأعلى. وطبعا جمع ذلك كما هو معلوم حديث جبريل حديث عمر عن حينما كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء خبر جبريل قال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. ووجه طبعا وجه كون الإسلام والإيمان والإحسان من العبادة ظاهر جدا. فإذا قلنا إن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، عرفنا قطعا أن الإسلام عبادة. لماذا؟ لأن العبادة كما تعلمون هي الخضوع، هي الخضوع والانقياد، والاستسلام والاستجابة والالتزام بالأمر والنهي والطاعة. فالإسلام لا شك أنه من أظهر إن لم يكن أجمع صور العبادة، والإيمان كذلك، ولا سيما أيضا استعرضنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حينما قام الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا هو أيضا خضوع واستسلام وانقياد. وقلنا إذا قلنا إن الإيمان إذا ذكر مع الإسلام يتعلق بالأمور الباطنة، فهو يتعلق بأعمال القلوب، يتعلق بأعمال القلوب من حيث الإيمان بالله عز وجل، بمعنى ما ينعقد عليه القلب من حيث تصوره عن الله عز وجل في ربوبيته وفي قدرته وفي ملكوته سبحانه وتعالى، وفي أن الأمر كله بيده، وأن الأمر يرجع إليه، وأنه مالك الملك سبحانه وتعالى، وأن لا يخرج شيء عن ملكه وعن تقديره وتدبيره وتصريفه. كل ذلك يتعلق بالإيمان بالله على ما قد يأتي إن شاء الله مزيد تفصيل. أما الإحسان فيما جاء في تعريف جبريل فهو أيضا تتجلى فيه العبادة بكل معانيها، أن تعبد الله كأنك تراه. طبعا بما ينتظم الإسلام والإيمان، الإحسان بهذا التعريف ينتظم الإسلام والإيمان، تعبد الله كأنك تراه. إن عبدته بالإسلام اللي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى آخره، فتؤديها لربك وكأنك تراه، زكاة وصياما وصلاة وحجا وسائر المطلوبات الأخرى من طاعة الوالدين، بر الوالدين، من ترك المحرمات إلى آخر، كله كأنك ترى. فحينما تقول تعبد الله كأنك ترى، ليس فقط تعبده في الصلاة، لأن أنا يبدو لي أن أكثر الذين يستحضرون معنى الاستحسان معنى الإحسان غالبا لا يستحضرونه إلا في الصلاة، أنهم يصلي وكأن الله يرى، هذا صحيح، لكن أيضا جميع العبادات تؤديها وكأن الله يراك، سواء في ما بينك وبين ربك أو ما بينك وبين الخلق فيما يتعلق بعلاقتك بالناس من الإحسان إليهم، من مما هو مطلوب شرعا، من الوالدين، من الجيران، من كل المطلوبات الشرعية، من الحج، من الصيام إلى آخره. فالإحسان جميع العبادات تؤديها وكأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا سيأتي له مزيد تفصيل إن شاء الله. ثم ذكر من أمثلة العبادة، والحقيقة أن الشيخ ذكر أنواعا جميلة وأنواعا دقيقة وأنواعا حقيقة ينبغي للمسلم بعامة ولطالب العلم بخاصة وللداعية إلى الله عز وجل بخاصة والمربي كذلك والموجه بخاصة أن يستحضرها دائما، بل أحيانا تكون هي محك، كثير منها هي محك تحقيق التوحيد. هذه الأنواع ذكر الشيخ، وإن كان أوردها على جهة التمثيل لا على جهة الحصر، لكنها الواقع أنها هي محل تحقيق التوحيد ومحل فحص العبد نفسه في مدى قوة تحقيق توحيده ومدى قربه من الله عز وجل. فذكر الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر، ثم قال وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. لن نأتي في تفصيل هذا، لن سيأتي كلها مفصلة، إنما نتكلم إجمالا على أن الشيخ رحمه الله بفقهه وبمعايشته للدعوة وبصبره حقيقة لأحوال الأمة، الشيخ كما تعلمون وفقه الله عز وجل أنه رحل إلى الحجاز ورحل إلى العراق وأحاط وطبعا الجزيرة وأحاط بما حوله، ناهيك أيضا بفقهه، يعني حينما تلاحظون حينما يسأل يتكلم عن الأحوال في اليمن ويتكلم عن الأحوال في مصر ويتكلم عن الأحوال في الشام، مما يدل على أن الرجل يعني تعمق في هذه الأمور، فتح الله عز وجل عليه شيئا عجيبا في هذا الباب. ولهذا تلاحظ اختياره أو اصطفاءه لهذه الأنواع من العبادة ليست يعني كما يقول اختيار عشوائيا، إنما هو لحظة ما عليه الأمة وما عليه انحراف كبير يتجلى في كثير من صوره في هذه القضايا مما سوف إن شاء الله يتم بسطه. وإن كان كما قلنا أورده على جهة التمثيل لا على جهة الحصر. ثم قال هذه الأنواع وغيرها التي أمر الله بها كلها لله تعالى، بمعنى لا يجوز صرفها لغيره. ثم استدل أورد أدلة لعموم هذه الأمثلة أو لعموم العبادة بأمثلتها والدعاء، لأنه ذكر الدعاء هو كأفرده بذكر، فأورد الدليل لعموم العبادة ولخصوص الدعاء. فقال رحمه الله والدليل قوله تعالى، يعني الدليل أن العبادة كلها لا يصرفها إلا لله عز وجل، قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعوا هنا بمعنى لا تعبدوا، فليس فقط الدعاء، وإن كان الدعاء داخل في ذلك دخولا أوليا. وأن المساجد لله، طبعا المساجد هنا تطلق بإطلاقين، تطلق بإطلاقين، الإطلاق الأول الأماكن، المساجد أماكن العبادة مثل هذا المكان المبارك، فهذا مسجد يعني محل السجود أو مكان العبادة، ويسمى في ديننا مسجد، وقد يكون في عند النصارى كنيسة وعند بيعة عند اليهود، وقد تكون معابد أخرى. عندنا مكان العبادة عند المسلمين يسمى مسجد، وتطلق على أعضاء السجود، أعضاء السجود من الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين والأنف إلى خده أيضا تسمى مساجد. وكلا الأمرين لا بد أن يكون لله، سواء أن ولهذا يقول سجد اللهم لك ركع لك سجد ركع لك ركع مخي وعظمي، سجد سمعي وبصري ومخي وعظمي، فهذا أيضا السجود عبادة لله عز وجل. وكلا المعنيين مراد، فالمساجد هي لله عز وجل، ولا يجوز طبعا أن 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 أن, 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 أن تبنى لغير الله أو نعبد فيها غير الله، لا قبور ولا غيرها. وأيضا العبد نفسه لا يتقرب لغير الله عز وجل بأنواع القراب ولا سيما السجود، ومعلوم السجود والركوع هو من أظهر مظاهر العبادة، من أظهر مظاهر الخضوع والعبادة لله عز وجل الركوع والسجود. وأن المساجد فلا تدعوا مع الله أحدا، طبعا أحد نكرة في سياق النهي فهي تفيد العموم. وطبعا العلماء ذكروا في الدعاء وسوف يتكلم عليه أنه نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة، نتكلم عنه بعد قليل. قال فمن صرف منها شيئا، مما يدل على أن الشيخ استدل بأن هذا الدليل ليس للدعاء وإنما للعبادة بأمثلتها، فقال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، يعني الشرك الأكبر المخرج من ملة، دعاء وتوكل إلى آخره. وسوف يأتي تفصيل إن شاء الله في بعضها يكون شرك أكبر وبعضها يكون شرك أصغر، وبعضها قد يكون منافي للتوحيد وبعضها منافي لكماله وبعضها منقص لثوابه، على ما سوف يأتي إن شاء الله في بيان ذلك إن شاء الله. لكن الشيخ هنا يتكلم ما بلغ منها درجة الشرك الأكبر والكفر الأكبر المخرج من الملة. ولهذا قال رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. طبعا الشرك والكفر يطلق أحدهم على الآخر، فيطلق الشرك، ولهذا قال مشرك كافر. وعند أيضا يمكن أن يقال إذا اجتمع افترق، أو أن الشيخ قال الشرك مشرك كافر بمعنى يعني بعضها شرك وبعضها كفر، والحقيقة أن حينما عند التحقيق والتحرير كل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا، فالشرك أخص من الكفر، فالمشرك كافر، لكن الإنسان قد يكفر صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون مشركا، كالذي يستهزئ بالله أو يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو ينكر القرآن أو ينكر النبوة، هذا ليس مشرك لكنه كافر صلى الله عليه وسلم. فأحيانا قد يكون كافر غير مشرك، لكن من دعا غير الله، اعتمد على غير الله، توكل على غير الله، استغاث بغير الله، هذا مشرك، عبد صنما، هذا مشرك وهو كافر. فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. وسبق في جلسة ماضية أننا عرفنا الشرك، الشرك الأكبر يعني هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ولا أحب أن أستطر لأنه سبقا ذكرناه في جلسة، وإن جاء إن شاء الله مناسبة بس نقول فيه، وإن ورد أسئلة منكم أيضا قد حول يعني مواطن تحتاج إلى إيضاح لا معنى، لكن لا نحب أن نعيد ما ذكرناه، لكن نذكر به فقط. الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. أما الكفر المخرج من الله فهو كل طبعا ما جاء الشرع ودل الدليل على أن صاحبه خارج من الله، كما قلنا كما الاستهزاء حينما قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إنما كنا نأخذ ونعد، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فما دل الدليل على أنه كفر فيكون صاحبه كافر. والشرك كما قلنا على التعريف السابق. قال: والدليل قوله تعالى على أن المشرك كافر قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن عندنا الجزء الأول: يدعو مع الله إلها آخر، هذا شرك. ثم قال: لا يفلح الكافرون، دل على أن الشرك كفر. فالشيخ استدل بالآية على أن المشرك كافر ولا شك. ومن يدعو مع الله إلها آخر، أيضا هنا إلها نكرة في سياق الشرط كذلك أيضا، فإنها أيضا تفيد العموم، أي مدعو من دون الله مهما كان، ملكا، نبيا، قبرا، صنما، نجما، شجرا، جنا، كل من دعي من غير الله عز وجل فإنه صاحبه كافر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني ليس له عليه دليل. طبعا هذا كما ذكر العلماء هذا ليس قيدا مخرجا، ليس معناه أنه إذا كان عنده إله له عليه برهان أنه معذور، لا، هذا يقول العلماء هذا قيد كاشف، لكنه ليس قيد قيد يعني مخرج أو قيد إخراج، لا، إنما قيد يبين فقط، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون لأحد عنده برهان أن يعبد غير الله عز وجل. إلهًا هنا موصوفة بوصفين، الوصف الأول آخر والوصف الثاني لا برهان له به. فهذا فقوله لا برهان له به كما قلنا هذا وصف كاشف وليس قيدا مخرجا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فإنما حسابه عند ربه هذا تهديد، هذا تهديد، وقد يكون فيه عزاء للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء وللدعاء، ورثة الأنبياء من العلماء والدعاء، بمعنى يعني أن يوجد في الدنيا مشركون وكفار وعصاة ومتمردون على أوامر الله عز وجل، لا ينبغي أن يكون هذا محبطا للدعاء أو محبطا للعلماء أو أن يكون هذا، لا، إنما هؤلاء حسابهم عند ربهم. أنتم عليكم الدعوة إلى الله عز وجل وعليكم القيام بما أمرتم به في الدعوة إلى الله عز وجل وفي نشر الدين بوسائله المشروعة وبدرجاته، وكذلك إنكار المنكر بدرجاته، بما في من أعلاها الجهاد في سبيل الله وأدناها الإنكار بالقلب، هذه كلها درجاتها على المسلم أن يقوم بها. أما النتائج من حيث أن يسلم الناس أو أن ينتصر الكفار أو هذه في مثلها يقول عز وجل فإنما حسابه عند رب، أنتم لستم مسؤولين عن إدارة هذه الدنيا، ما يقضيه الله عز وجل في هذه الدنيا على أوليائه وعلى أعدائه وعلى ما تجري به مقاديره سبحانه وتعالى وحكمه وحكمه، هذه أنتم عليكم أن تستجيبوا وأن تلتزموا بالشرع ووصوله وأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله، أما النتائج والمحاسبة فهذه ليست لكم. ولهذا قال سبحانه فإنما حسابه عند ربي، فكأن فيها فعلا عزاء وتنبيها إلى أنه لا ينبغي، وهذه ترى قضية كبيرة يا إخواني، ولا سيما أحيانا في عصر الحاضر، عصر الحاضر يعني أخيار كثير وناس يعني من الفضلاء لهم حدب كبير على الدين وعلى الدعوة وعلى أحيانا ما يرونه من مخالفات، يرونه من متغيرات، ويرونه من تقلبات، يرونه من ارتفاع وانخفاض لشأن المسلمين أو غير المسلمين، هذه سنة الله عز وجل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بعد الهزيمة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم أعلم إن كنتم مؤمنين، فهم باقين مؤمنين وباقين على إيمانهم، والهزائم هذه وارتفاعات الخبرات لا ينبغي أن تفت من عضد أهل الإيمان، فإنما حسابه عند ربي، إنما عليك أن تستقيم على الحق وأن تجتهد في أن تطمئن إلى أنك سائر حق، أما النتائج فليس لك. ولهذا قال الله نبيه لست عليهم بمسيطر، وقال ليس عليك هدى، وقال فذكر إنما أنت مذكر إلى آخره. فهذا منه فإنما حسابه عند ربه، ثم قال إنه لا يفلح الكافرون، ما يدل على أن من دعا غير الله أنه كافر، نسأل الله السلامة. ثم قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، أيضا هذا استدلال للدعاء بخصوصه، استدلال للدعاء وأنه من العبادة من أنواع العبادة، قال الدعاء مخ العبادة، وهذا دلالة ظاهرة جدا، وهذا حديث أنس وهو من حيث السند ضعيف، وأصح منه حديث النعمان الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وإن كان معنى الدعاء مخ العبادة هو معنى الدعاء هو العبادة، مما يدل على أن طاعة طبعا احنا نقول الدعاء هو العبادة بمعنى أنه لبها وأنه أعظمها وأظهرها، ولا سيما أيضا أنه يعني كما قلنا أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة هو أن تدعو الله عز وجل حاجتك وتسأله طلبتك، تسأله الجنة وأن يعيدك من النار وأن يصلح شأنك ويصلح أمرك ويصلح أمر دينك ودنياك وأن يعافيك وأن يصلح ذريتك إلى آخره، وأن يبارك في مالك إلى آخره، وأن يرزقك أيضا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى آخره. هذا دعاء المسألة، دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو كل ما تضمن الثناء على الله عز وجل من الأذكار والتسبيح والتهليل والتحميد، فكل ما تضمن الثناء على الله عز وجل وتمجيده وتعظيمه فهو دعاء عبادة. وقالوا إن دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، ودعاء العبادة متضمن دعاء العبادة ملتزم، دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ودعاء العبادة لازم لدعاء المسألة. وقال دعاء العبادة أفضل لأنه ثناء على الله عز وجل واشتغال بما يحب الله عز وجل. فمن شغله ذكري عن مسألتي فمن اشتغله ذكر عن مسألتي تكمل الحديث فأعطيته أفضل ما أعطي السعيد أو كما جاء. فدعاء العبادة من حيث الثناء على الله عز وجل ويعني الانطراح بين يديه والتقرب إليه بذكر أسمائه وصفاته وتمجيده وتعظيمه، أولا هو يعني له أثر عجيب في عمران القلوب بالإيمان وعمران النفوس بالطمأنينة وبذكر الله تطمئن القلوب. ودعاء العبادة لا شك أنه مشروع و يعني جاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، فالله يريد منا أن نسأله، نسأله حاجاتنا. وكان يسأل يسأل أحدكم حاجته حتى يسأل عليه، فربنا يحب أن نسأله. وكما في البيت المشهور: الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله يحب أن نسأله حتى في حاجاتنا، وهو سبحانه وتعالى يتكرم علينا ويجيب دعاءنا. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. استدل الشيخ بهذه الآية على أن الدعاء عبادة، على أن الدعاء عبادة، ولهذا قال: وقال ربكم، كما أنه قال الدعاء مخ العبادة، استدل بالآية أيضا: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي، استكبروا عن عبادتي يعني عن دعائي، فدل على أن الدعاء هو العبادة. وفي ذلك أشياء كثيرة وآيات كثيرة: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافل، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يعني بدعائهم. وإبراهيم عليه السلام يقول: وأعتزلكم وما تدعون من الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دونه يعني وما يدعون. فالدعاء عبادة وهو ويطلق عليه العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا شك طبعا هذا دليل على أنه كفر مخرج من الملة، يدخلونها هم استكبروا فجزاؤهم أن دخلوا النار صاغرين، يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. والحقيقة يعني حينما تتأمل هذه الآية الكريمة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أو أمرنا أن ندعوه ووعدنا بالإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهنا قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. ولا شك طبعا لا يتصور أن المسلم يستكبر عن عبادة ربه، وإنما هذا قد يكون في الكفر. لكن الحقيقة يعني كما مر عليكم كثيرا أن من آداب الدعاء الخضوع لله عز وجل وقوة اليقين بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فهذا يبعدك عن الاستكبار، يبعدك عن اليأس، يبعدك ويقربك من الله عز وجل. فمن هنا يعني هناك تلازم كبير جدا بين العبد وهو يدعو ربه وبين إظهار الخضوع والتذلل والتواضع والانقياد والانكسار، بل حقيقة هذا هو تحقيق معنى العبودية. ومن هنا كان الدعاء والعبادة، لأنه كلما أظهرت فيه انكسارا وأظهرت فيه قوة يقين بربك وحرصا على القرب من الله عز وجل دل على تحقيق العبادة، أو أنك حققت العبادة كما أنك حققت التوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودليل القول قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى:
ثم شرع الشيخ رحمه الله في أيضا ما أورده من أمثلة العبادة من الخوف والرجاء إلى آخره، شرع يدلل عليها. طبعا حينما يدل عليه يعني أن ما لم يذكره من أنواع العبادة أيضا أن عليه أدلة، فهو أن يطمئن طالب العلم والباحث أن هذه أمثلة وعليها أدلتها، وأن غيرها مما لم يذكر أن له أدلتها. فقال هنا: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من أعظم أنواع العبادة، وطبعا الخوف أنواع. طبعا لا شك فيه الخوف الجبلي، الخوف الجبلي والخوف الطبيعي، أن الإنسان يخاف من يخاف منه عادة، وهذا لا حرج فيه، فأوجس في نفسه خيفة موسى، وأيضا في إبراهيم عليه السلام حينما جاءه الضيوف فأوجس من خيفة. فهذا خوف طبيعي وجبلي، أن يخاف الإنسان من شيء غريب من داخل أو حتى من سبع أو من سلطان أو من هو أيضا أحيانا قد يكون عمل عملا ويخاف العقوبة أو أنه اكتشف إلى آخره. فهذا الخوف الجبلي والفطري لا إشكال فيه ولا حرج فيه، بل الله سبحانه وتعالى وضعه في الإنسان ليتخذ المواقف المناسبة، قد يكون يهرب، قد يكون يجابه، قد يكون يعني حسب المواقف التي يرى، بحيث يكون فيه سلامته ويكون فيه أيضا اتخاذ مواقف يكون فيها نجاته وإلى آخره. فهذا الخوف ليس داخلا ولا يلام عليه الإنسان. فيه خوف محرم لكنه لا يصل إلى درجة الكفر أو الخروج من الملة، وهو أن تخاف، هو أمر مخوف لكنه لا يصل إلى أن يمنعك من الأمر المشروع. ففي قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزاد إيمان وقالوا حسبنا الله، فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء وتبرأوا الله وإنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه. فهذا الخوف الذي يعني يرد على النفس ويمنع من العمل المشروع محرم، لكنه أحيانا ما تملك رده، لكنك لا يجوز أن تستسلم له، ممنوع أن تستسلم له. يعني فهذا يعني هذا النوع من الخوف الذي يمنعك من الاستجابة للشرع، بمعنى الشرع لم يأذن لك، لاحظوا الشرع لم يأذن لك بهذا الخوف، لكنه يرب على نفسك. لماذا نقول لم يأذن لك؟ لأنه أحيانا يأذن لك مثلا حينما تكون في حرب ووجد المسلمون أنهم لا طاقة لهم بالعدو، فلهم أن يفروا ولا لا؟ إذا كان إلى فئة، ففي أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. طبعا لا شك أن المواجهة فيها خوف، هذا خوف لا يجوز أن يمنعك من القتال، لكن إذا وصل الحال إلى أن المسلمين فعلا خافوا على الأمة أو خافوا على بحيث كان فيه ترجيح مصالح، لهم أن ينحازوا. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وهي تعرفون حينما كان الحرب في 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 أظن في حرب في أحد حروب الفرس، طبعا فر مجموعة من المسلمين وجاءوا إلى المدينة، فكان حاول أن يعيرهم إخوان فوق أنتم فرون، قال لا، فعمر قال لا أنتم لستم فرون وإنما أنتم تفرون إلى فئة. فأحيانا إذا كان قائد المعركة أو المستشارون في المعركة رأوا أن 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 المسلمين لا طاقة لهم، لهم أن ينحازوا، لهم أن يعني يتصرفوا تصرفا بحيث يبقي على المسلمين. فهذا التصرف المأذون فيه لا إشكال، لكن إذا كان لا خوف غير مأذون في 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 يعني الاتخاذ موقف سلبي منه، فهذا يكون هذا خوف محرم. أما الخوف المخرج من الملة، الخوف المخرج من الملة، فهو سميه العلماء خوف السر، وهو أن تخاف ما تخاف منه أكثر من خوفك من الله، سواء طبعا يعني حينما تخاف من الأسد وقلنا خوف جبلي، لكن معلوم في عقيدتك لا تخاف أكثر من الله عز وجل. أنت لا يتصور أنك تخاف أن تعتقد أن الأسد أقوى من الله أو أنك تخاف أكثر من الله، هذا غير وارد. لكن لا، ولهذا سماه علم الخوف السر. أمرين، إما أن فعلا يقع في قلبك أنك تخاف أكثر من الله عز وجل، أو أنك يعني نسأل الله سلام، مثلا كثير مع الأسف أن بعض المتعلقين بالقبور المتعلقين بالأولياء فعلا تلحظ أنهم يعطونهم منزلة أكثر من الله عز وجل في خوفهم، وفي أيضا اعتقاد قدرتهم على النفع وعلى الضر. هذا لا شك أن يصل إلى الخوف من الله. يعني تروى قصص عن 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 عن, عن هؤلاء يعني في 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 خوفهم من الله عز وجل، أو تجده أحيانا لو قيل له اقسم بالله يقسم، لو قيل اقسم بالسيد فلان يقول لا، لأنه يرى أن السيد الفلاني قادر على أن والولي الفلان أنه قادر على أن يوقع ضررا في ماله أو في نفسه أو في ذريته أو في حياته. هذا إذا بلغ في المسلم هذا نوع الخوف، هذا خوف المخرج من الملة، وهذا هو الذي يعني يجب أن يتفقد المسلم نفسه فيه، ويسميه لما كما قلت أنهم يعني خوف السر. وقد يكون ضابطه أن تخاف منه فيما لا يقدر عليه إلا الله. تخاف فيما لا يقدر عليه إلا الله، قد يكون هذا هو الضابط. أن تخاف من غير الله ما لا يقدر عليه الله، فهذا لا شك أنه خوف مخرج من الله. ناهيك إذا اعتقدت بأموات أو اعتقدت نسأل الله سلام بأحجار أو اعتقدت بأشجار، وأحيانا أحيانا بعضهم قد يعتقد يعني مع الأسف أنه يعني غريب يعني عقلية ابن آدم. لو لاحظتم في حتى من الموجودين الآن اعتقاد في بعض الأحجار ما يقرب إليه من قربان، من ذبائح، من يصبون عليه من الزيوت، يصب شيء حجر عجيب يعني، ويعقدون الخراق على بعض الأشجار وعلى يعني غريب. كيف يعني عقلية ابن آدم مسلم وغيره أنه يقبل مثل هذا؟ أما في الأسباب هذا لا أشكال فيه، الشيء السبب المباح والمشروع لا شك طبعا الله عز وجل وضع أسباب ودلنا عليها وقد أمرنا بها أيضا أن نأخذ بها، وهذا سوف يأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالتوكل. حديث التوكل سنتكلم عن الأسباب وحدودها. لكن هنا إذا خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه الله، فهذا هو الخوف المخرج من الملة، وهذا الخوف السر. ومع الأسف هذا هو الذي أحيانا قد يقع فيه المتعلقون بالقبور أو متعلقون ببعض ما يتقرب إليه، حتى بعض الأشجار أو بعض النجوم أو الجن أو نحو ذلك. فمن هذا قال سبحانه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قد يكون هذا الخوف اللي في الآية قد يكون خوفا مخرجا من الملة، خاصة إذا كان ممتدا لقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إلا إذا كانوا خافوا منهم أكثر من خوف من الله، أو اعتقدوا فيهم قدرة أكثر من الله عز وجل، فلا شك أن هذا يتحول إلى خوف مخرج من الملة. ثم قال ودليل الرجاء قوله تعالى فما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربي أحد. الرجاء أيضا يا إخواني من أرق العبادات ومن أرق ما تتقرب به الله عز وجل، وهو يعني باب من الأبواب التي تفحص فيها قوة تعلقك بالله عز وجل، لأنه يتنازع الحقيقة مع الأسباب ويتنازع مع يعني رغبات ابن آدم في الدنيا. ولهذا عظيم جدا يا إخواني أن تعرفوا الرجاء وأن تحققوا يعني قوة رجائكم بالله عز وجل. الرجاء طبعا هو التوقع، التوقع والأمل طبعا هو شيء لم يقع لكنك ترجو، سواء ترجو أمور دنيوية أو ترجو أمور أخوية. فالرجاء ينبغي أن يعني تتأملوه، وأن يعني تحاولوا، لأنه عندنا الرجاء عندنا الرغبة. لاحظوا الرجاء والرغبة والخوف والرهبة وأيضا الوجل. فهذه كلها معاني الخوف والرهبة، ويبدو أن الرهبة سوف نتكلم عليها أدق من الخوف، والرغبة أدق من الرجاء، وسوف يأتي إن شاء الله كلام الفروق بينهما حين نتكلم عن الرغبة وعن الرهبة. لكن مقصودي فقط أن تحققوا يعني معنى الرجاء في التطبيقات، لأن الرجاء هو توقع المستقبل. يعني ماذا تتوقع؟ مثلا حينما ترجو الله عز وجل أن يثيبك، أو حينما ترجو الجنة، بمعنى يعني ما مدى فعلا يعني تعلقك بوعد الله؟ هذا هو الرجاء. يعني كلما قوي رجاؤك، أولا تحققت عبادتك وتحقق توحيدك، وأيضا زاد حبك لله عز وجل، وعظم أملك في تحصيل ما ترجوه مستقبلا، كما قلنا سواء دنيوية أو أخروية. فكلما يعني جعلت تعلق قلبك بالله عز وجل قويا دل على دقة تحقيقك للرجاء، لأنه كما قلنا هو توقع مستقبل أو تؤمل مستقبل، هذا هو الرجاء، مطلوبات، والخوف توقع مكروهات. يعني الخوف والرجاء لا شك أنها متقابلان ولا بد منهما، كما قال هما جناحا، يعني هما جناح المؤمن، لا يغلب أحدهما على الآخر، وهذا قد نتكلم عنه وقد نتكلم لأنه معروف. فالخوف توقع مرهوب ومكروه، والرجاء توقع مطلوب. فأنت المطلوبات الدنيوية التي ترجوها من ربك والأخروية فعلا مدى إيمانك وثقتك وحبك لله عز وجل وثقتك بموعود الله عز وجل. فقال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا حديث جميل، يعني من كان يرجو فليعمل، لأن فإن الرجاء من غير أمل هذا أماني، الرجاء من غير عمل هذا أماني، الأماني المذمومة. الحديث وتمنى على الله الأماني، أول الحديث العاجز الكيس من دان نفسه، الكيس حسبه، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. لا، من يرجو فليعمل، يعني ترجو لله عز وجل، وكما قلنا يعني قوة تعلقك بموعد الله أنك تعمل، إن كان دعاء تعمل دعاء، تعمل صلاة، تعمل توكل، تعمل تعلق، تعمل صدقات، تعمل أعمال صالحة في بر الوالدين، في حقوق الجيران، هذه تعمل ترجو مع عمل. أما ترجو غير على الناس هذا أماني، وبالأحيان قد تؤدي إلى الأمن، إلى أن تدخل في دائرة الأمن من مكر الله. فلهذا قال سبحانه فمن كان يرجو فليعمل، فمن كان يرجو لقاء يعني رجاء حقيقيا فليعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه. يدل على أن إذا ضعف الرجاء يخشى أن يقع الإنسان في أن يتعلق بغير الله، يعني حقيقة الرجاء هو التعلق بالله عز وجل، كلما عظم رجاؤك بالله دل على قوة تعلقك بالله، وإذا ضعف كأنك منصرف إلى غير الله. ولهذا قال ولا يشرك، مما يدل على أن تحقيق الرجاء يتعلق به تحقيق الخلوص لله عز وجل. ثم قال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أيضا التوكل يا إخواني من أعظم مقامات العبودية، التوكل وهو الاعتماد على الله عز وجل وصدق تفويض الأمور إليه وإظهار العجز والاستسلام والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. هو حقيقة، وأرجو أنه يعني لا يأخذ الوقت كله، التوكل السبب، يعني الله سبحانه وتعالى وله الحكمة خلقنا في هذه الدنيا وكلفنا وأيضا استعمرنا في هذه الدنيا بمعنى طلب منا عمارتها، وحينما كلفنا وطلب منا العمل دلنا على الأسباب، بمعنى العمل ليكون منتجا لا بد أن تأتيه من بابه وأتوا البيوت من أبوابه، ليس البر أن تولوا ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فمن إتيانها من أبوابها أن نتعرف على ما دلنا الله عز وجل على الأسباب للعمارة، طبعا عمارة إسلامية، فالله عز وجل جعل هذه الدنيا بناها على أسباب ومسببات، وبإذن الله إذا أخذ السبب فإنه ينتج. ولهذا القاعدة الجميلة، وسبق أظن يمكن ذكرناها في العام الماضي ولكن أيضا نذكرها هنا ونقررها هنا، هي أن الاعتماد، لاحظوا وهنا يتقرر التوكل، الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة. الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب قدح في الشريعة. هذا بالضبط، هذا هو التوازن. الاعتماد عليها شرك، بمعنى نحن، وقد يكون أيضا هذا هو الفارق بين المؤمن والكافر، وبين المؤمن قوي الإيمان وبين المؤمن ضعيف الإيمان. المؤمن والكافر كلهم يأخذون بالأسباب، والمؤمن قوي الإيمان وضعيف الإيمان كلهم يأخذون بالأسباب، لكن الفرق بينهما مدى فعلا اعتماده على الأسباب. المؤمن يعمل السبب ولكنه لا يعتمد عليه، بمعنى أنه يفعل ويعلم أن النتيجة بيد الله، بمعنى أن الأسباب ليست منتجة بذاتها. الكفار والملاحدة والزنادقة يرون، يعني لبعدهم عن الله عز وجل، يرون أنها منتجة بذاتها، ولهذا تجدهم يسبون القدر ويسبون الأسباب ويسبون، بينما قطعا قطعا ثم قطعا أنهم يعلمون حتى في ممارساتهم الحياتية أنها لا تنتج في بعض الأحيان ويعرف ذلك. وما ذلك إلا لتتحقق الربوبية التامة لله عز وجل. ما تشاءون إلا إن شاء الله، يعني لا يمكن، يعني مهما أعطانا الله عز وجل يبقى هو الرب وهو المسيطر سبحانه وتعالى، وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله. مثلا، وأظن ذكرناكم في العام الماضي في آية كريمة، بل آية كثيرة الحقيقة في هذا الموضوع، لكن أذكر بآية الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه. لاحظ هنا فعلان، الحرف أو عملان، الحرف والزراعة. نسب الله عز وجل الحرف لنا ونسب الزراعة له، فنحن نحرث بمعنى نقوم بالأسباب، نأتي بالبذور الصالحة وبالتوبة الصالحة وبالماء الصالح وفي الوقت الصالح، الوقت المناسب. هذا فعل سبب، أننا فعل السبب صحيح، كونك تزرع أو ترجو أن النخل ينبت في الشتاء، هذا سنة الله تأبى هذا، أو القمح في غير وقته أو العنب في غير وقته أو الرمان في غير وقته، لا يمكن. فإذا نحن نحرص، بمعنى أننا نفعل الأسباب ونستجمعها، صلاح بذور وصلاح تربة وصلاح ماء وصلاح بيئة ووقت مناسب، هذا حرثنا. لكن الزراعة لا، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ولهذا أنت جارك تزرعون نخل أو قمح، النتيجة تختلف. أنت كمية تقول والله السنة زرعنا المغبوط منغبطين ولله الحمد، جارك ولا البلد الفلاني لا والله إحنا ما جانا شيء، والله محصولنا ما هو، بينما النتيجة العمل واحد. وأحيانا حتى الله عز وجل سمى الزوجة حرثا، فأتوا حرثكم، لأن سبب. أما النتيجة لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل ما يشاء عقيم. كلهم زوجين وكلهم كاملين، قادر على الجماع وقادر على كذا وكذا، بل حتى أحيانا فحصا والله يقول يا أخي لا فيك شيء ولا في حرمتك شيء، وهذا بإذن الله، وأحيانا لا يقول فيه. فالقضية السبب فعلته، أما النتيجة فإلى الله عز وجل، هذا هو الفرق. ولهذا هنا يكون التوكل، تحقيق التوكل هو الاعتماد وتفويض الأمور لله عز وجل. يعني مهما فعلت من سبب تبقى متوكل على الله عز وجل. أما الذي يجزع ويقول والله يا أخي إذا ذكرت واجتهدت وفعلت وش أسوي؟ أنا بقطع ثيابي، لا تقطع ثيابي،
تقضي معهم، لست وحدك. وسنة الله عز وجل ليس هذا خاصا بالمؤمنين، حتى الكفار. فسنة الله لأنه رب الأرباب ومسبب الأسباب، على المسلم وعلى الكافر، وعلى الصالح وعلى الطالح، وعلى المستقيم وعلى العاصي، لكن يتفاوتون في قوة التوكل والتفويض والاعتماد والإيمان. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ودليل التوكل وعلى الله ما توكلوا إن كنتم مؤمنين. طبعا نحن نقول توكلت على الله، أما التوكيل أن توكل غيرك وتفوض إليه أمرك معلومة مردنوية مشروع، أن توكله مثلا في بيع، توكله في عقد نكاح، توكله في استلام أو تسلم، هذا مشروع وليس من هذا الباب أبدا، هذا أمور مشروعة. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل وتوكل عليه الصلاة والسلام، الحديث في ذلك ظاهرة، والعلماء عقدوا باب الوكالة بأحكامها، ما هذا ليس الداخل. غير أنه أثار بعض العلماء الدعوة، أئمة الدعوة، هل يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك؟ توكلت على الله ثم عليك. بعض أئمة الدعوة قال لا، ما يحسن، لأن الأمور التي توكل فيها على الله لا، هذه أمور عبادية، بمعنى لا، بمعنى كره اللفظ، ما هو المعنى، المعنى وكلتك ما يخالف، ما فيش كعلة، لكن العبارة توكلت الله ثم عليك، قالوا لا يحسن، لأن التوكل على الله هذا لا يشرك معه غيره، فلا تقول ثم عليك، أما وكلتك ما في إشكال يعني. مما يدرك أولا على حرصهم رحمهم الله على حفظ جناب التوحيد وعلى ترقيف العبارات وأيضا توجيه العامة، وإن كان لها توجيه أنه توكلت على الله ثم عليك، بمعنى أني توكلت عليك ما تقدر عليه، توكلت عليك في هذا الأمر اللي فوضتك عليه، راح مثلا ترى توكلت الله ثم عليك أنك تنهي الموضوع، فهو مقصود هو فيما يقدر عليه، لكن العلماء فقط تحاشوا اللفظة لكن ما تحاشوا النتيجة، يعني أنك وكلت أنا وكلت ترى أجر العقد الفلاني، ولا استلم البضاعة الفلانية، ولا اعمل الفلاني، ولا تفاهم معه وتفاوض معهم، ما هي مشكلة. ودليل التوكل قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وهذه أيضا من يعني أدل الدلائل التي تدل على معنى التوكل، وخاصة الآية يعني في آية الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. هذه أجواء التوكل. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن معروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. غريب يعني هذه في أمور الزواج. أنا كل حال لا أحب أن أدخل في قضايا تربوية، ترى الكلام فيها جميل يا إخواني في يعني طبعا لا يفعل من هذا كما قلت في سياق الطلاق وفي سياق إدارة البيوت. أذن فسم شو اللي من جارك ما أذن الحديث في إدارة البيوت وآيات الطلاق وآيات التغابن اللي في آخر السورة أيضا وانفقوا وأعطوا شيء ومن يتق الله واتقوا الله ما استطعتم فيها فعلا يعني تحقيق التوحيد وطريقة إدارة كما قلنا جمع أسباب وإيمان. حتى في السورة لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر رزقه فلينفق ما آتاه سيجعل الله بعد عسر. قضايا إيمانية عجيبة في شأن إدارة البيوت. فهذه الآية من شرح الرحيم في سورة الطلاق: وما يتوكل على الله فهو حسبه،
كما قلنا في سياقها من خلالها يتفحص المؤمن قوة توكله على الله عز وجل واعتماده عليه وتفويضه أمره إليه، بمعنى أنه يفعل السبب ويحاول في إصلاح بيته، خاصة كما قلنا في سياق إدارة البيت وفي سياق الطلاق وفي سياق يعني الأمور المستقبلية، أمور معالجة نفوس. الله عز وجل يقول إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فيعني تحقيق التوكل يجعلك فعلا يكون عندك تمام التفويض لله عز وجل في أنه سبحانه بالغ أمره وأنه سبحانه قد جعل لكل شيء قدرا. ثم قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهي آية واحدة جاءت فيها الأنواع العبادة الثلاث، الرغبة والرهبة والخشوع. وقلنا إن الرغبة هي يعني درجة أدق منها، هي من 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 الرجاء، ولكنها أكثر وأدخل في عظم تحقيق المأمول. والرهبة كذلك أيضا هي من الخوف، ولكنها أدخل في أشد في توقع المكروه. والخشوع عمل قلبي بحت، الخشوع عمل قلبي وهو خوف، درجة من الرياضة وهو يعني استكانة، استكانة للجوارح، لكن للأسف ليس نوع من الخوف، اللي نوع من الخشية. عندنا الخوف والرهبة والخشية، الخشية سوف يأتي الكلام عليه إن شاء الله، لكن الكلام على الخشوع، الخشوع لا، لا يتعلق بالخوف والرهبة، يتعلق بالاستسلام ويتعلق بالخضوع الجوارح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السجود خشع لك سمعي وبصري. فالخشوع أيضا من 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 وإن كان يقود إليه قوة تحقيق التوكل، قوة تحقيق الخوف، قوة تحقيق الرجاء، قوة تحقيق الرغبة والرهبة، كل ذلك يقود إلى الخشوع. ثم ساق الآية إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا خاشعين. أنا لاحظت الكثير في السرير قالوا إن هذه إنهم إن الضمير يعود على الأنبياء المذكورين في السورة، وأنا ما يبدو لي أنها، لأنها سيقت فقط في سياق زكريا، وزكريا إن ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فيدل على أنه خاص بزكريا وزوجه وابنه يحيى، لأنه قال بعدها والتي أحصنت فرجها ومريم بنت التي أحصنت فرجها. فبينما رأيت في بعض الفسرين قال إنهم يعود على الأنبياء المذكورة في السورة، لا، الأنبياء ذكر فيها داود وسليمان ونوح ولوط وإبراهيم وأيوب وذنون وإسماعيل وذلكفل، هذا ذكر، لكن الآية ورد في سياق الكلام على زكريا. فأنتم راجعوا التفسير، راجعوا التفسير في يعني مدى يعني قوة من قال بأن إنهم الضمير يعود على جميع الأنبياء المذكورين في الآية. وإن كان لا شك طبعا أن الأنبياء كلهم لا شك يعني هم القدوة والأسوة في المسارعة في الخيرات، وأنهم لا شك القدوة في تحقيق الرغبة والرهبة والخشوع، لكن الكلام فقط في التفسير، في تفسير الآية، وإلا الأنبياء لا شك أنهم هم يعني القدوات والأسوات الأولى لأهل العلم والإيمان في تحقيق كل هذه الأمور. ثم قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. أيضا الخشية كما قلت هي درجة من درجات الخوف، لكنها يبدو أنها يعني أيضا أدق، ولا سيما أنها أحيانا قد تكون يعني الإنسان لا يحقق الخشية على وجه إلا إذا كان غالبا على علم، ولهذا ترتبط الخشية بالعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإن كان يبدو لي العلماء هناك ليس بالضرورة أن يكونوا علماء الشرع وحدهم أو العلماء الذين بلغوا القمة في العلم، لا، إنما من حقق العلم، من حقق علم في الشيء كما قال: هل يستوي الذين يعلمون وأمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة الرب. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر. فالعلم هنا ليس بالضرورة أن يكون علم متخصص في علوم الشريعة، لا، إنما العلم في كل ما هو أدرك العلم في هذا الجانب الذي هو فيه. فالخشية فيما يبدو الله أنها مرتبطة بالعلم على نحو ما في الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية يبدو الخوف مع العلم بعظمة من تخشاه وسلطانه وإحاطته سبحانه وتعالى، ولهذا قد يكون الخشية أخص من الخوف، كما أن الرهبة قد تكون أخص من الخوف أيضا. ثم قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا لربكم وأسلموا له. الإنابة هي أيضا من أبواب التوبة. هو الشيخ لم يذكر التوبة، ذكر الإنابة، لأن وإن كانت التوبة من أنواع العبادة ولا شك، ولكن ذكر الإنابة لأنها أدق. والعلماء ذكروا أن الإنابة توبة بمعنى ندم على الذنب وعزم على لا يعود وترك المعصية، لكن غالبا الإنابة تزيد بأنه يأتي فيها المنيب بمزيد من الطاعات، يعني يتوب ويقلع ويعلم، لكن أيضا يأتي فيها الصالح. فالإنابة فيها زيادة عمل، زيادة طاعة، ولهذا وصف فيها الأنبياء: إن إبراهيم لحليم أواه منيب منيبا، وأيضا وصف عليه توكلت وإليه أنيب. فوصف الأنبياء بالإنابة لأنها درجة، يعني من درجات التوبة العالية، بمعنى أنها يقترن بها عمل صالح. وقال سبحانه: وأنيبوا لربكم وأسلموا له. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم. وعن الشيخ: بارك فيكم ونفع بعلمكم. نستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. على السائل: أحسن الله إليكم، يقول: قول بعضهم الله ما شئناه ولكن بالعقل عرفناه، هل هذه المقولة صحيحة؟
صحيح، بمعنى أنه لا شك نحن لم نرى الله عز وجل بمعنى في بعيوننا، وإن كان شر نأمل كما يعقد السنة الجماعة أن نراه في الآخرة، لم نراه، لكن على قلب لا شك بمعنى على بالعقل مرادهم عرفناه بآياته، عرفناه بآياته ومخلوقاته، وسبق معنا الكلام في هذا الموضوع. فالعبارة في جملة في معناها صحيح. نعم.
أدامكم الله. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بالحاجات الخاصة في الصلوات المطلوبة وذكر أسماء أشخاص تريد الدعاء لهم أو عليهم؟
الذي يظهر أنه جواز ذلك إن شاء الله، وإن كان العلماء ذكروا أن يكون هذا في النافلة، لكن الذي يبدو أن الأصل هو استواء الفريضة والنافلة، وإن كان الذي ينبغي عموما للمسلم أن يدعو بجوامع الدعاء، أن يدعو بجوامع الدعاء. وإلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: فليس أحدكم يعني فليسأل ربه حتى يسأله في حاجة، حتى في إذا انقطعت نعلها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء يعني سؤال الله حاجاتك هذا أمر مشروع، لكن في يحسن ولا سيما الفرائض أن يأتي بجوامع الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وما شابه ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فرج التكرم بذكر أمثلتي لدعاء العبادة، وهل يعني أني أذكر دائما بدعاء عبادتي ويغنيني عن دعاء المسألة؟
كما قلنا، الدعاء العبادة هو الثناء على الله عز وجل، عبادته بالثناء عليه بتسبيحه وتهليله وذكره سبحانه وتعالى بكل أنواع الأذكار المشروعة وبأسمائه وصفاته وتمجيده، هذا هو دعاء العبادة. معلوم أنه أفضل من دعاء المسألة، ولكن لا شك أن دعاء المسألة مشروع،
وأن دعاء بل قلنا لكم أيضا أن الله يحب أن يسأله عبده أن يسأله عبده ومن لم يسأل الله يغضب عليه. فاسأل الله حاجاتك، اسأله صلاحك، صلاح ذريتك، اسأله أن يبسطك في أمور دينك ودنياك كما قلنا. بل يعني كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وطبيعة الإنسان أنه فعلا له حاجاته، وأن يعني بل أنا أحسب أن المسلم إذا دعا الله عز وجل وسأله حاجاته يعني بعظم أمل ورقة وصدق تعلق، أن هذا أيضا من أعظم العبادات. وإن كان هو يسأل شيئا لنفسه، لكنه إذا صاحب ذلك صدق توجه لله عز وجل وحسن تعلق به وعظم رجاء فيما عنده، فهذا تحقيق العبادة عظيم.
أثابكم الله. يقول السائل: بالنسبة للاستخارة، هل طريقتها أن أصلي ركعتين وآتي الدعاء ثم أختار أحد الأمرين التي اخترت دون أن أشعر باختيار نفسي وبقيت مترددا بين الأمرين، فهل ما اخترته يكون خيرا لي لأني صليت الاستخارة أم لا بد أن أصلي حتى أشعر بالارتياح لأحد الأمرين؟
هو أولا يعني الذي يحسن أشد قضاء الإنسان قبل أن يصلي الاستخارة أن يستشير وأن يفحص الأمور وأن يقلب أوجهها، هذا حسن جدا. يعني لأن معروف أن إذا يعني ترددت في أمور أو جاءك أمر فعلا تستخير فيه، إن كان يعني زواجا إن كان عملا، يعني لا شك كل فيه مشروع، فيحسن أن تستشير وأن يعني تقلب الأمور من وجوهها وأن تسأل يعني من يعني لك عليه معرفة أو يحسن من ذوي اختصاص من أهل العلم من أهل التخصص إلى آخره، ثم بعد أن تستنفد طرق المشاورة تستخير، بمعنى كما تصلي ركعة الاستخارة ثم يعني تتوجه إلى أحد الأمرين، والله سبحانه يختار لك. وليس بالضرورة طبعا أن يطمئن القلب، لا يطمئن القلب أحيانا قد لا يبقى الإنسان يعني من الصعوبة، يعني لا لا لا. إنما اطمئنانك إلى خيرة الله لك وما اختاره الله لك تطمئن، يعني بمعنى تعلقك بالله عز وجل وعظم رجائك به وحسن ظنك به، هذا هو المطلوب. أما اطمئنان القلب بعد الاستخارة قد لا لا, لا يلزم، لكن كما قلت يستحسن الاستشارة قبل ثم تختار أحد الأمرين وما يدرك الله عز وجل ترضى عليه. وإن لم تحصل لك الطمأنينة الكاملة، لأن طبيعة البشر مهما كان يبقى القطع في الأمور شأن البشر أضعف.
السلام عليكم. هذا السؤال يقول السائل: لي صديق ذهب للعمرة وعندما وصل قرب الحرم فسخ إحرامه وعاد وترك العمرة وهو متزوج
ومختار. على كل حال، متى هذا قريب؟ إذا كان يعني القريب لا شك هذا الأول طبعا عليه لأنه لا يزال محرما ولو رفض إحرامه، وعليه أن يعود أن يلبس إحرامه ويتم عمرته. وإن كان وطئ أهله فتكون العمرة فاسدة يمضي فيها ثم يقضيها مرة أخرى.
صلى الله على محمد وآله وسلم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نرحب بمعالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله الحميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونستأذنه لاستئناف أهل الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعون الله وبركته وتوفيقه يستأنف الدرس في أصول الثلاثة للإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، و في هذا اليوم السبت 21 من الشهر السابع شهر رجب من عام 31 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، في هذا الجامع المبارك في مدينة الطائف. وتوقفنا في دروس صيف العام الماضي إلى قول المصنف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها إلى آخره. وسبق معنا كلام كثير في الأصول الثلاثة في اسمها، هل هي ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة؟ وطلب منكم بحث في هذا، وقدم كثير منكم كلمات طيبة في هذا ومفيدة، وأثير بعض القضايا والمسائل التي كانت مما ينبغي أن تثار في مثل هذه الجلسات العلمية الطيبة المباركة. وكانت تفاعلكم حسنا وجيدا وطيبا، وأثير أسئلة وإشكالات، وطلب من الحضور التفاعل معها، فكان التفاعل طيبا وحسنا. ونرجو أيضا أن نحاول في هذه الجلسات كذلك أيضا أن يعني يكون هناك تفاعل من حيث طرح الأسئلة ومن حيث إثارة ما يعتاد العلماء إثارته في المسائل العلمية، من حيث تعريفاتها، من حيث إشكالاتها، من حيث ما يرد عليها، من حيث بعض الأمور التي تستوقف الباحث والناظر وطالب العلم وشأن المذاكرات العلمية. والشيخ رحمه الله كان ذكر عدة أو وقف أو كان المباحث الأولى في هذا الكتاب المبارك وهذا الرسالة المباركة عن التعلم الأربع مسائل، و في العلم ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذه الأولى، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. وتعليق الشيخ رحمه الله على هذا، ثم أيضا مسائل ثلاثة أوردها أيضا في قوله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا أو يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل، والأولى منها أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، والثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، والثالثة أن ما أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله. ثم انتقل إلى ثم أيضا ختمها في قوله اعلم أرشدك الله لطاعته أن حنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله، ثم ذكرها واستطرد في دليل ذلك، وثم قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة. المحققون في بحث أو في تحرير اسم هذا الكتاب أصول الثلاثة ذكروا أن المسائل السابقة أو الرسالتان أو أن الرسالتين السابقتين تعلم أربع مسائل وأيضا ما يجب على كل مسلم ومسلمة من تعلم ثلاث مسائل أخرى، هذا أن هذه خارجة عن الأصول الثلاثة، وإنما رسائل حررها الشيخ وكتبها. وذكرنا في الجلسات الماضية من العام الماضي أن الشيخ رحمه الله في مؤلفاته ومصنفاته أنه كان على درجة رحمه الله من الحكمة والحصافة وحسن التعليم، وأنه يكتب لطبقات، يكتب للمبتدئين ويكتب للعامة ويكتب للعلماء ويكتب في المطولات وإلى آخره، هذه من الكتب التي يكتبها للعامة، ولهذا يثيرها إما على هيئة إذا قيل لك أو اعلم رحمك الله أو المسائل إلى آخره أو القواعد الأربع إلى آخره أو حتى كشف الشبهات كله مسائل إذا قيل لك وكحتى مسائل الجاهلية، فهي يكتبها لطلبة العلم المبتدئين، كما أنه أيضا في بعضها يسهل أسلوبها ليفقه العامة، بل حتى إن تلاميذ الأئمة من بعد الشيخ من أبنائه والعلماء بعده أنهم يحفظونها العامة، بل حتى يكتبون الرسائل للقضاء في المناطق وفي الأنحاء أن يعقدوا حلقات في المساجد ليحفظها العامة، وكانوا يحفظونها لأنها أصول الدين بأصول مسائل العقيدة، وفيها أسلوب مبسط وتحرير وتحقيق للتوحيد والعبادة. فهاتان المسألتان الأولى والثانية يقول المحقق أنها خارجة عن الأصول الثلاثة، إنما الأصول الثلاثة تبدأ من قوله فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، هذه التي لها العنوان الموجود في الكتاب المطبوع وأيضا والمخطوط كذلك. وإن كنا أشرنا إلى هذا في العام الماضي ولكننا نحرره ونزيد من تحريره في هذه الجلسة وفي هذا التنبيه إن شاء الله. فإذا كأن الأصول الثلاثة تبدأ من قوله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة. وفي كتاب طبعا الرسائل أو المسائل الدرة السنية، الدرة السنية هذه مذكورة وأمثالها في الجزء الأول تقريبا من الصفحة 125 إلى الصفحة 158 مذكور فيها هذه الرسائل، ومذكور قبلها وبعدها قريب منها تتعلق بمسائل ميسرة. والشيخ قصد أولا تنبيه ما يدعو إليه وتنبيه ما ينبغي تحريره مما غفل عنه العلماء وأيضا يحتاج العامة إلى ترسيخه فيهم، فالشيخ له رسائل كثيرة من هذا النوع المبسط، كما أن له كتبا طبعا كبيرة مطولات، إن كان في مختصر الإنصاف أو مختصر أيضا زاد المعاد أو مؤلفات كبيرة مطولات ومختصر السيرة إلى آخره. وله أيضا كتاب التوحيد، كتاب متقدم في تحليل التوحيد إلى آخره. فالشيخ له يعني طريقة في التعليم وطريقة في الدعم وطريقة في مخاطبة كل الطبقات. فإذا الأصول الثلاثة تبدأ من قوله فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وسبق الكلام على فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته. لاحظوا أسلوب سهل ومبسط، ولا شك طبعا أنه مأخوذ من أسلوب الكتاب والسنة ومن طريق الكتاب والسنة في إثارة القضية وطريقة الاستدلال عليها. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع ما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخره. كل ذلك سبق الحديث عنه. ثم قال والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وتكلمنا عن ذلك. ثم قال وأنواع العبادة، فهو الآن في شرحه أو في بيانه للأصول الثلاثة، فذكر من ربك وبما عرفت ربك وهو توحيد الربوبية، ثم انتقل إلى بيان العبادة فقال وأنواع العبادة التي أمر الله بها. وسبق أيضا تعريف العبادة في الجلسات الماضية، ولا شك أن من أجمعها وأوضحها هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال ومن الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. فهو تعريف جميل وتعريف سهل وظاهر. وهناك تعريف يذكره الحنابلة وينسب أيضا للإمام بن عقيل وأشرنا إليه أيضا كذلك في الجلسات الماضية، وهو ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، وشرحنا ذلك أيضا في العام الماضي. وتعريف شيخ الإسلام للعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ورضاه، طبعا ذكره في رسالة العبودية وذكره في مواطن من مجموع الفتاوى، وذكر الباحثون والناقلون أن يشيرون للمصادر والموارد التي ورد في هذا التعريف من مجموع فتاوى شيخ الإسلام، لكن أيضا موجود في الرسالة العبودية. فقال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. فلاحظ أنه جعل الإسلام والإيمان والإحسان من أنواع العبادة، وهذا حق. وطبعا سيأتي إن شاء الله كلام عن الإسلام وأركانه والتدليل عليه وكذلك على الإيمان والإحسان. ولهذا لما جعل الدعاء والخوف والرجاء ذكر أدلتها والمراد منها، لكن وهو الآن يمثل لأنواع العبادة التي أمر الله بها. فقال الإسلام والإيمان والإحسان، ولا شك أن هذه هي أصول العبادة، بل هي جوامع العبادة. الإسلام والإيمان والإحسان هي جوامع العبادة. ومعلوم طبعا أنه إذا ذكر الإسلام والإيمان أن الإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة والإيمان يتعلق بالأعمال الباطنة، والإحسان أيضا ما يعني مرتبة هي مرتبة الأعلى. وطبعا جمع ذلك كما هو معلوم حديث جبريل حديث عمر عن حينما كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء خبر جبريل قال أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان. ووجه طبعا وجه كون الإسلام والإيمان والإحسان من العبادة ظاهر جدا. فإذا قلنا إن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد عرفنا قطعا أن الإسلام عبادة. لماذا؟ لأن العبادة كما تعلمون هي الخضوع، هي الخضوع والانقياد والاستسلام والاستجابة والالتزام بالأمر والنهي والطاعة. فالإسلام لا شك أنه من أظهر إن لم يكن أجمع صور العبادة، والإيمان كذلك، ولا سيما أيضا استعرضنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين مقام الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا هو أيضا خضوع واستسلام وانقياد. وقلنا إذا قلنا إن الإيمان إذا ذكر مع الإسلام يتعلق بالأمور الباطنة فهو يتعلق بأعمال القلوب، يتعلق بأعمال القلوب من حيث الإيمان بالله عز وجل بمعنى ما ينعقد عليه القلب من حيث تصوره عن الله عز وجل في ربوبيته وفي قدرته وفي ملكوته سبحانه وتعالى وفي أن الأمر كله بيده وأن الأمر يرجع إليه وأنه مالك الملك سبحانه وتعالى وأن لا يخرج شيء عن ملكه وعن تقديره وتدبيره وتصريفه. كل ذلك يتعلق بالإيمان بالله على ما قد يأتي إن شاء الله مزيد التفصيل. أما الإحسان فيما جاء في تعريف جبريل فهو أيضا تتجلى فيه العبادة بكل معانيها، أن تعبد الله كأنك تراه. طبعا بما ينتظم الإسلام والإيمان، الإحسان بهذا التعريف ينتظم الإسلام والإيمان، تعبد الله كأنك تراه. إن عبدته بالإسلام اللي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى آخره فتؤديها لربك وكأنك تراه، زكاة وصياما وصلاة وحجا وسائر المطلوبات الأخرى من طاعة الوالدين، بر الوالدين، من ترك المحرمات إلى آخره، كله كأنك تراه. فحينما تقول تعبد الله كأنك تراه ليس فقط تعبده في الصلاة، لأن أنا يبدو لي أن أكثر الذين يستحضرون معنى الاستحسان معنى الإحسان غالبا لا يستحضرونه إلا في الصلاة، أنهم يصلي وكأن الله يراه، هذا صحيح، لكن أيضا جميع العبادات تؤديها وكأن الله يراك، سواء في ما بينك وبين ربك أو ما بينك وبين الخلق فيما يتعلق بعلاقتك بالناس من الإحسان إليهم، من مما هو مطلوب شرعا من الوالدين، من الجيران، من كل المطلوبات الشرعية، من الحج، من الصيام إلى آخره. فالإحسان جميع العبادات تؤديها وكأنك ترى الله، فإن لم تره فإنه يراك، وهذا سيأتي له مزيد تفصيل إن شاء الله. ثم ذكر من أمثلة العبادة، والحقيقة أن الشيخ ذكر أنواعا جميلة وأنواعا دقيقة وأنواعا حقيقة ينبغي للمسلم بعامة ولطالب العلم بخاصة وللداعية إلى الله عز وجل بخاصة والمربي كذلك والموجه بخاصة أن يستحضرها دائما، بل أحيانا تكون هي محك، كثير منها هي محك تحقيق التوحيد. هذه الأنواع ذكر الشيخ وإن كان أوردها على جهة التمثيل لا على جهة الحصر، لكنها الواقع أنها هي محل تحقيق التوحيد ومحل فحص العبد نفسه في مدى قوة تحقيق توحيده ومدى قربه من الله عز وجل. فذكر الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر، ثم قال وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. لن نأتي في تفصيل هذا لأن سيأتي كلها مفصلة، إنما نتكلم إجمالا على أن الشيخ رحمه الله بفقهه وبمعايشته للدعوة وبصبره حقيقة لأحوال الأمة، الشيخ كما تعلمون وفقه الله عز وجل أنه رحل راح إلى الحجاز وراح إلى العراق وأحاط ب ب ب ب ب ب وطبعا جزيرة وأحاط ب ب ب ب ب بما حوله. ناهيك أيضا بفقهه، يعني حينما تلاحظون حينما يسأل يتكلم عن الأحوال في اليمن ويتكلم عن الأحوال في مصر ويتكلم عن الأحوال في الشام، مما يدل على أن الرجل يعني تعمق في هذه الأمور، فتح الله عز وجل عليه شيئا عجيبا في هذا الباب. ولهذا تلاحظ اختياره واصطفاءه لهذه أنواع من العبادة ليست يعني كما يقول اختيار عشوائيا، إنما هو لحظة ما عليه الأمة وما عليه انحراف كبير يتجلى في كثير من صوره في هذه القضايا مما سوف إن شاء الله يتم بسطه. وإن كان كما قلنا أورد على جهة التمثيل لا على جهة الحصر. ثم قال هذه أنواع وغيرها التي أمر الله بها كلها لله تعالى، بمعنى لا يجوز صرفها لغيره. ثم استدل أورد أدلة لعموم هذه الأمثلة أو لعموم العبادة بأمثلتها والدعاء، لأنه ذكر الدعاء هو كأفراده بذكر، فأورد الدليل لعموم العبادة ولخصوص الدعاء. فقال رحمه والدليل قوله تعالى، يعني الدليل أن العبادة كلها لا يصرفها إلا لله عز وجل. قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لا تدعو هنا بمعنى لا تعبده، فليس فقط الدعاء، وإن كان الدعاء داخل في ذلك دخولا أوليا. وأن المساجد لله، طبعا المساجد هنا تطلق بإطلاقين، تطلق بإطلاقين، الإطلاق الأول الأماكن، المساجد أماكن العبادة مثل هذا المكان المبارك فهذا مسجد، يعني محل السجود أو مكان العبادة، ويسمى في ديننا مسجد، وقد يكون في عند النصارى كنيسة وعند بيعة عند اليهود، وقد تكون معابد أخرى. عندنا مكان العبادة عند المسلمين يسمى مسجد، وتطلق على أعضاء السجود، أعضاء السجود من الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين والأنف إلى خده أيضا تسمى مساجد. وكلا الأمرين لا بد أن يكون لله، سواء أن ولهذا يقول سجد اللهم لك ركعة لك سجد ركعة لك ركعة مخي وعظمي، سجد سمعي وبصري ومخي وعظمي، فهذا أيضا السجود عبادة لله عز وجل. وكلا المعنيين مراد، فالمساجد هي لله عز وجل، ولا يجوز طبعا أن تبنى لغير الله أو نعبد فيها غير الله، لا قبور ولا غيرها. وأيضا العبد نفسه لا يتقرب لغير الله عز وجل بأنواع القراب ولا سيما السجود، ومعلوم السجود والركوع هو من أظهر مظاهر العبادة، من أظهر مظاهر الخضوع والعبادة لله عز وجل الركوع والسجود. وأن المساجد فلا تدعو مع الله أحد، طبعا أحد نكرة في سياق النهي فهي تفيد العموم. وطبعا العلماء ذكروا في الدعاء وسوف يتكلم عليه أنه نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، نتكلم عنه بعد قليل. قال فمن صرف منها شيئا، مما يدل على أن الشيخ استدل بأن هذا الدليل ليس للدعاء وإنما للعبادة بأمثلتها، فقال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، يعني الشرك الأكبر المخرج من الله، دعاء وتوكل إلى آخره. وسوف يأتي تفصيل إن شاء الله في بعضها يكون شرك أكبر وبعضها يكون شرك أصغر، وبعضها قد يكون منافي للتوحيد وبعضها منافي لكماله وبعضها منقص لثوابه، على ما سوف يأتي إن شاء الله في بيان ذلك إن شاء الله. لكن الشيخ هنا يتكلم ما بلغ منها درجة الشرك الأكبر والكفر الأكبر المخرج من الله. ولهذا قال رحمه الله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.
طبعا الشرك والكفر يطلق أحدهما على الآخر، فيطلق الشرك، ولهذا قال مشرك كافر. وعند أيضا يمكن أن يقال إذا اجتمع افترق، أو أن الشيخ قال الشرك مشرك كافر بمعنى يعني بعضها شرك وبعضها كفر، والحقيقة أن حينما عند التحقيق والتحرير كل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا، فالشرك أخص من الكفر، فالمشرك كافر، لكن الإنسان قد يكفر صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون مشركا، كالذي يستهزئ بالله أو يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو ينكر القرآن أو ينكر النبوة، هذا ليس مشرك لكنه كافر صلى الله عليه وسلم. فأحيانا قد يكون كافر غير مشرك، لكن من دعا غير الله، اعتمد على غير الله، توكل على غير الله، استغاث بغير الله، هذا مشرك، عبد صنما، هذا مشرك وهو كافر. فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. وسبق في جلسة ماضية أننا عرفنا الشرك، الشرك الأكبر يعني هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ولا أحب أن أستطر لأنه سبقا ذكرناه في جلسة، وإن جاء إن شاء الله مناسبة بس نقول فيه، وإن ورد أسئلة منكم أيضا قد حول يعني مواطن تحتاج إلى إيضاح لا معنى، لكن لا نحب أن نعيد ما ذكرناه، لكن نذكر به فقط. الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. أما الكفر المخرج من الله فهو كل طبعا ما جاء الشرع ودل الدليل على أن صاحبه خارج من الله، كما قلنا كما الاستهزاء حينما قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فما دل الدليل على أنه كفر فيكون صاحبه كافر، والشرك كما قلنا على التعريف السابق. قال والدليل قوله تعالى على أن المشرك كافر قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن عندنا الجزء الأول يدعو مع الله إلها آخر هذا شرك، ثم قال لا يفلح الكافرون دل على أن الشرك كفر، فالشيخ استدل بالآية على أن المشرك كافر ولا شك. ومن يدعو مع الله إلها آخر أيضا هنا إلها نكرة في سياق الشرط كذلك أيضا، فإنها أيضا تفيد العلم أي مدعو دون الله مهما كان، ملكا نبيا قبرا صنما نجما شجرا جنا، كل من دعي من غير الله عز وجل فإنه صاحبه كافر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني ليس له عليه دليل. طبعا هذا كما ذكر العلماء هذا ليس قيدا مخرجا، ليس معناه أنه إذا كان عنده إله له عليه برهان أنه معذور، لا، هذا يقول العلماء هذا قيد كاشف، لكنه ليس قيد يعني مخرج أو قيد إخراج، لا، إنما قيد يبين فقط، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون لأحد عنده برهان أن يعبد غير الله عز وجل. إلها هنا موصوفة بوصفين، الوصف الأول آخر والوصف الثاني لا برهان له به. فهذا فقوله لا برهان له به كما قلنا هذا وصف كاشف وليس قيدا
مخرجا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فإنما حسابه عند ربه هذا تهديد، هذا تهديد، وقد يكون فيه عزاء للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء وللدعاء، ورغب في الأنبياء من العلماء والدعاء، بمعنى يعني أن يوجد في الدنيا مشركون وكفار وعصاة ومتمردون على أوامر الله عز وجل، لا ينبغي أن يكون هذا محبطا للدعاء أو محبطا للعلماء أو أن يكون هذا، لا، إنما هؤلاء حسابهم عند ربهم. أنتم عليكم الدعوة إلى الله عز وجل وعليكم القيام بما أمرتم به في الدعوة إلى الله عز وجل وفي نشر الدين بوسائله المشروعة وبدرجاته، وكذلك إنكار المنكر بدرجاته بما في من أعلاها الجهاد في سبيل الله وأدناها الإنكار بالقلب، هذه كلها درجاتها على المسلم أن يقوم بها. أما النتائج من حيث أن يسلم الناس أو أن ينتصر الكفار أو هذه في مثلها يقول عز وجل فإنما حسابه عند رب، أنتم لستم مسؤولين عن إدارة هذه الدنيا، ما يقضيه الله عز وجل في هذه الدنيا على أوليائه وعلى أعدائه وعلى ما تجري به مقاديره سبحانه وتعالى وحكمه وحكمه، هذه أنتم عليكم أن تستجيبوا وأن تلتزموا بالشرع ووصوله وأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله، أما النتائج والمحاسبة فهذه ليست إليكم. ولهذا قال سبحانه فإنما حسابه عند ربه، فكأن فيها فعلا عزاء وتنبيها إلى أنه لا ينبغي، وهذه ترى قضية كبيرة يا إخواني، ولا سيما أحيانا في عصر الحاضر، عصر الحاضر يعني أخيار كثير وناس يعني من الفضلاء لهم حدب كبير على الدين وعلى الدعوة، وعلى أحيانا ما يرونه من مخالفات، يرونه من متغيرات، ويرونه من تقلبات، يرونه من ارتفاع وانخفاض لشأن المسلمين أو غير المسلمين، هذه سنة الله عز وجل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بعد الهزيمة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فهم باقين مؤمنين وباقين على إيمانهم، والهزائم هذه وارتفاعات الخبرات لا ينبغي أن تفت من عضد أهل الإيمان. فإنما حسابه عند ربي، إنما عليك أن تستقيم على الحق وأن تجتهد في أن تطمئن إلى أنك سائر حق، أما النتائج فليس لك. ولهذا قال الله نبيه لست عليهم بمسيطر، وقال ليس عليك هداه، وقال فذكر إنما أنت مذكر إلى آخر، فهذا منه فإنما حسابه عند ربي. ثم قال إنه لا يفلح الكافرون، ما يدل على أن من دعا غير الله أنه كافر، نسأل الله السلامة. ثم قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، أيضا هذا استدلال للدعاء بخصوصه، استدلال للدعاء وأنه من العبادة من أنواع العبادة، قال الدعاء مخ العبادة، وهذا دلالة فيه ظاهرة جدا، وهذا حديث أنس وهو من حيث السند ضعيف، وأصح منه حديث النعمان الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وإن كان معنى الدعاء مخ العبادة هو معنى الدعاء هو العبادة، مما يدل على أن طبعا حينما يقول الدعاء هو العبادة بمعنى أنه لبها وأنه أعظمها وأظهرها، ولا سيما أيضا أنه يعني كما قلنا أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة هو أن تدعو الله عز وجل حاجتك وتسأله طلبتك، تسأله الجنة أن يعيدك من النار وأن يصلح شأنك ويصلح أمرك ويصلح أمر دينك ودنياك وأن يعافيك وأن يصلح ذريتك إلى آخره من وأن يبارك في مالك إلى آخره وأن يرزقك أيضا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى آخره. هذا دعاء المسألة دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو كل ما تضمن الثناء على الله عز وجل من الأذكار والتسبيح والتهليل والتحميد فكل ما تضمن الثناء على الله عز وجل وتمجيده وتعظيمه فهو دعاء عبادة. وقالوا إن دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. ودعاء العبادة متضمن دعاء العبادة ملتزم دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة ودعاء العبادة لازم لدعاء المسألة. وقال دعاء العباد أفضل لأنه ثناء على الله عز وجل واشتغال بما يحب الله عز وجل. فمن شغله ذكري عن مسألتي فمن شغله ذكري عن مسألتي تكمل الحديث فأعطيته أفضل ما أعطي السعي أو كما جاء. فدعاء العبادة من حيث ثناء على الله عز وجل و يعني الانطراح بين يديه والتقرب إليه بذكر أسمائه وصفاته وتمجيده وتعظيمه أولا هو يعني له أثر عجيب في عمران القلوب بالإيمان وعمران النفوس بالطمأنينة وبذكر الله تطمئن القلوب. ودعاء العبادة لا شك أنه مشروع و يعني جاء في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه. فالله يريد منا أن نسأله حاجاتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم حاجته فلي حتى يسأل عليه. فربنا يحب أن نسأله. وكما في البيت المشهور الله يغضب إن ترك سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله يحب أن نسأله حتى في حاجاتنا. وهو سبحانه وتعالى يتكرم علينا ويجيب دعاءنا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. استدل الشيخ بهذه الآية على أن الدعاء عبادة ولهذا قال وقال ربكم كما أنه قال الدعاء مخ العبادة استدل بالآية أيضا ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. فدل على أن الدعاء هو العبادة. وفي ذلك أشياء كثيرة وآيات كثيرة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يعني بدعائهم. وإبراهيم عليه السلام يقول وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعائي ربي شرعية. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون يعني وما يدعون. فالدعاء عبادة وهو ويطلق عليه عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا شك طبعا هذا دليل على أنه كفر مخرج من الملة. يدخلونها هم استكبروا فجزاؤهم أن دخلوا النار صاغرين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. والحقيقة يعني حينما تتأمل هذه الآية الكريمة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أو أمرنا أن ندعوه ووعدنا بالإجابة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهنا قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. ولا شك طبعا لا يتصور أن المسلم يستكبر عبادة ربه وإنما هذا قد يكون في الكفر. لكن الحقيقة يعني كما مر عليكم كثيرا أن من آداب الدعاء الخضوع لله عز وجل وقوة اليقين بالإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فهذا يبعدك عن استكبار
يبعدك عن اليأس، يبعدك ويقربك من الله عز وجل. فمن هنا يعني هناك تلازم كبير جدا بين العبد وهو يدعو ربه وبين إظهار الخضوع والتذلل والتواضع والانقياد والانكسار، بل 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 حقيقة هذا هو تحقيق معنى العبودية. ومن هنا كانت الدعاء والعبادة، لأنه كلما أظهرت فيه انكسارا وأظهرت فيه قوة يقين بربك وحرصا على القرب من الله عز وجل دل على تحقيق العبادة، أو أنك حققت العبادة كما أنك حققت التوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودليل القول قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى:
ثم شرع الشيخ رحمه الله في أيضا ما أورده من أمثلة العبادة من الخوف والرجاء إلى آخره، شرع يدلل عليها. طبعا حينما يدل عليه يعني أن ما لم يذكره من أنواع العبادة أيضا أن عليه أدلة، فهو أن يطمئن طالب العلم والباحث أن هذه أمثلة وعليها أدلتها، وأن غيرها مما لم يذكر أن له أدلتها. فقال هنا: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من أعظم أنواع العبادة، وطبعا الخوف أنواع. طبعا لا شك فيه الخوف الجبلي، الخوف الجبلي، وهو الطبيعي أن الإنسان يخاف من يخاف منه عادة، وهذا لا حرج فيه، فأوجس في نفسه خيفة موسى، وأيضا في إبراهيم عليه السلام حينما جاءه الضيوف فأوجس من خيفة. فهذا خوف طبيعي وجبلي أن يخاف الإنسان من شيء غريب من داخل، أو حتى من سبع، أو من سلطان، أو من هو أيضا أحيانا قد يكون عمل عملا ويخاف العقوبة أو أن يكتشف إلى آخره. فهذا الخوف الجبلي والفطري لا إشكال فيه ولا حرج فيه، بل الله سبحانه وتعالى وضعه في الإنسان ليتخذ المواقف المناسبة، قد يكون يهرب، قد يكون يجابه، قد يكون يعني حسب المواقف التي يراها، بحيث يكون فيه سلامته ويكون فيه أيضا اتخاذ مواقف يكون فيها نجاته وإلى آخره. فهذا الخوف ليس داخلا ولا يلام عليه الإنسان. فيه خوف محرم لكنه لا يصل إلى درجة الكفر أو الخروج من الملة، وهو أن تخاف، هو أمر مخوف لكنه لا يصل إلى أن يمنعك من الأمر المشروع. ففي قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزاد إيمان وقال حسبي الله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسهم سوء وتبوا إلى الله، وإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فهذا الخوف الذي يعني يرد على النفس ويمنع من العمل المشروع محرم، لكنه أحيانا ما تملك رده، لكنك لا يجوز أن تستسلم له
ممنوع أن تستسلم له. يعني فهذا يعني هذا النوع من الخوف الذي يمنعك من الاستجابة للشرع، بمعنى الشرع لم يأذن لك، لاحظوا الشرع لم يأذن لك بهذا الخوف، لكنه يرد على نفسك. لماذا نقول لم يأذن لك؟ لأنه أحيانا يأذن لك، مثلا حينما تكون في حرب ووجد المسلمون أنهم لا طاقة لهم بالعدو، فلهم أن يفروا ولا لا؟ إذا كان إلى فئة، ففي أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. طبعا لا شك أن المواجهة فيها خوف، هذا خوف لا يجوز أن يمنعك من القتال، لكن إذا وصل الحال إلى المسلمين فعلا خافوا على الأمة أو خافوا على بحيث كان فيه ترجيح مصالح، لهم أن ينحازوا. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم أدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة. وهي تعرفون حينما كان حرب في 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 أظن في حرب في أحد حروب الفرس، طبعا فر مجموعة من المسلمين وجاءوا إلى المدينة، فكان حاول أن يعيرهم إخوان فوق أنتم فارون، قال لا، فعمر قال لا أنتم لستم فارون وإنما أنتم تفرون إلى فئة. فأحيانا إذا كان قائد المعركة أو المستشارون في المعركة رأوا أن 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 المسلمين لا طاقة لهم، لهم أن ينحازوا، لهم أن يعني يتصرفوا تصرفا بحيث يبقي على المسلمين. فهذا التصرف المأذون فيه لا إشكال، لكن إذا كان لا خوف غير مأذون في 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 يعني الاتخاذ موقف سلبي منه، فهذا يكون هذا خوف محرم. أما الخوف المخرج من الملة، الخوف المخرج من الملة، فهو سميه العلماء خوف السر، وهو أن تخاف ما تخاف منه أكثر من خوفك من الله، سواء طبعا يعني حينما تخاف من الأسد وقلنا خوف جبلي، لكن معلوم في عقيدتك لا تخاف أكثر من الله عز وجل. أنت لا يتصور أنك تخاف أن تعتقد أن الأسد أقوى من الله أو أنك تخاف أكثر من الله، هذا غير وارد. لكن لا، ولهذا سماه علم الخوف السر. أمرين، إما أن فعلا يقع في قلبك أنك تخاف أكثر من الله عز وجل، أو أنك يعني نسأل الله عليه وسلم مثلا كثير مع الأسف أن بعض المتعلقين بالقبور المتعلقين بالأولياء فعلا تلحظ أنهم يعطونهم منزلة أكثر من الله عز وجل في خوفهم، وفي أيضا اعتقاد قدرتهم على النفع وعلى الضر. هذا لا شك أن يصل إلى الخوف من الله. يعني تروى قصص عن 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 عن, عن هؤلاء يعني في 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 خوفهم من الله عز وجل، أو تجده أحيانا لو قيل له اقسم بالله يقسم، لو قيل له اقسم بالسيد فلان يقول لا، لأنه يرى أن السيد فلان قادر على أن والولي الفلان أنه قادر على أن يوقع ضررا في ماله أو في نفسه أو في ذريته أو في حياته. هذا إذا بلغ في المسلم هذا نوع الخوف، هذا الخوف المخرج من الملة، وهذا هو الذي يعني يجب أن يتفقد المسلم نفسه فيه، ويسميه لما كما قلت أنهم يعني خوف السر. وقد يكون ضابطه أن تخاف منه فيما لا يقدر عليه إلا الله، تخاف فيما لا يقدر عليه إلا الله، قد يكون هذا هو الضابط، أن تخاف من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا شك أنه خوف مخرج من الله. ناهيك إذا اعتقدت بأموات أو اعتقدت مثل الله صلى الله عليه وسلم بأحجار أو اعتقدت بأشجار أحيانا بعضهم قد يعتقد يعني مع الأسف أنه يعني غريب يعني عقلية ابن آدم. لو لاحظتم في حتى من الموجودين الآن اعتقاده في بعض الأحجار ما يقرب إليه من قربان من ذبائح من يصبون عليه من الزيوت يصب شيء حجر عجيب يعني ويعقدون الخراق على بعض الأشجار وعلى يعني غريب كيف يعني عقلية ابن آدم مسلم وغيره أنه يقبل مثل هذا. أما في الأسباب هذا الأشكال فيه الشيء السبب المباح والمشروع لا شك طبعا الله عز وجل وضع أسبابه ودلنا عليها وقد أمرنا بها أيضا أن نأخذ بها وهذا سوف يأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالتوكل حيها التوكل سنتكلم عن الأسباب وحدودها. لكن هنا إذا خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه الله فهذا هو الخوف المخرج من الملة وهذا الخوف السر ومع الأسف هذا هو الذي أحيانا قد يقع فيه المتعلقون بالقبور أو متعلقون ببعض ما يتقرب إليه حتى بعض الأشجار أو بعض النجوم أو الجن أو نحو ذلك. فمن هذا قال سبحانه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قد يكون هذا الخوف اللي في الآية قد يكون خوفا مخرجا من الملة خاصة إذا كان ممتدا لقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إلا إذا كانوا خافوا منهم أكثر من خوفهم من الله أو اعتقدوا فيهم قدرة أكثر من الله عز وجل فلا شك أن هذا يتحول إلى خوف مخرج من الملة. ثم قال ودل الرجاء قوله تعالى فما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربي أحد. الرجاء أيضا يا إخواني من أرق العبادات ومن أرق ما تتقرب به الله عز وجل وهو يعني باب من الأبواب التي تفحص فيها قوة تعلقك بالله عز وجل لأنه يتنازع الحقيقة مع الأسباب ويتنازع مع يعني رغبات ابن آدم في الدنيا. ولهذا عظيم جدا يا إخواني أن تعرفوا الرجاء وأن تحققوا يعني قوة رجائكم بالله عز وجل. الرجاء طبعا هو التوقع والأمل طبعا هو شيء لم يقع لكنك أنت ترجو سواء ترجو أمور دنيوية أو ترجو أمور أخوية. فالرجاء ينبغي أن يعني تتأملوه وأن يعني تحاولوا لأنه عندنا الرجاء عندنا الرغبة لاحظوا الرجاء والرغبة والخوف والرهبة وأيضا الوجل. فهذه كلها معاني الخوف والرهبة ويبدو أن الرهبة وسوف نتكلم عليها أدق من الخوف والرغبة أدق من الرجاء وسوف يأتي إن شاء الله كلام الفروق بينهما حين نتكلم عن الرغبة وعن الرهبة. لكن مقصودي فقط أن تحققوا يعني معنى الرجاء في التطبيقات لأن الرجاء هو توقع المستقبل يعني ماذا تتوقع مثلا حينما ترجو الله عز وجل أن يثيبك أو حينما ترجو الجنة بمعنى يعني ما مدى فعلا يعني تعلقك بوعد الله هذا هو الرجاء. يعني كلما قوي رجاؤك أولا تحققت عبادتك وتحقق توحيدك وأيضا زاد حبك لله عز وجل وعظم أملك في تحصيل ما ترجوه مستقبلا كما قلنا سواء دنيوية أو أخروية. فكلما يعني جعلت تعلق قلبك بالله عز وجل قويا دل على دقة تحقيقك للرجاء لأنه كما قلنا هو توقع مستقبل أو تؤمل مستقبل هذا هو الرجاء مقلوبات والخوف توقع مكروهات. يعني الخوف والرجاء لا شك أنها متقابلان ولا بد منهما كما قال هما جناحا يعني هما جناح المؤمن لا يغلب أحدهما على الآخر، وهذا قد نتكلم عنه وقد نتكلم لأنه معروف. فالخوف توقع مرهوب ومكروه، والرجاء توقع مطلوب. فأنت المطلوبات الدنيوية التي ترجوها من ربك والأخروية فعلا مدى إيمانك وثقتك وحبك لله عز وجل وثقتك بموعد الله عز وجل. فقال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا خير جميل، يعني من كان يرجو فليعمل، لأن فإن الرجاء من غير أمل هذا أماني، الرجاء من غير عمل هذا أماني، الأماني المذمومة. وش الحديث وتمنى على الله الأماني في أول الحديث العاجز التيس من دان نفسه الكيس حسبه والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. لا، من يرجو فليعمل، يعني ترجو لله عز وجل، وكما قلنا يعني قوة تعلقك بموعد الله أنك تعمل، إن كان دعاء تعمل دعاء، تعمل صلاة، تعمل توكل، تعمل تعلق، تعمل صدقات، تعمل أعمال صالحة بر الوالدين في حقوق الجيران، هذه تعمل ترجو مع عمل. أما ترجو غير عمل ما يصير، هذا أماني، وبالأحيان قد تؤدي إلى الأمن، إلى أن تدخل في دائرة الأمن من مكر الله. فلهذا قال سبحانه فمن كان يرجو فليعمل، فمن كان يرجو لقاء يعني رجاء حقيقيا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. يدل على أن إذا ضعف الرجاء يخشى أن يقع الإنسان في أن يتعلق بغير الله، يعني حقيقة الرجاء هو التعلق بالله عز وجل. كلما عظم رجاؤك بالله دل على قوة تعلقك بالله، وإذا ضعف كأنك منصرف إلى غير الله. ولهذا قال ولا يشرك، مما يدل على أن تحقيق الرجاء يتعلق به تحقيق الخلوص لله عز وجل. ثم قال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أيضا التوكل يا إخواني من أعظم مقامات العبودية، التوكل وهو الاعتماد عند الله عز وجل وصدق تفويض الأمور إليه وإظهار العجز والاستسلام والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. هو حقيقة، وأرجو أنه يعني لا يأخذ الوقت كله، التوكل والسبب، يعني الله سبحانه وتعالى وله الحكمة خلقنا في هذه الدنيا وكلفنا وأيضا استعمرنا في هذه الدنيا بمعنى طلب منا عمارتها. وحينما كلفنا وطلب منا العمل دلنا على الأسباب، بمعنى العمل ليكون منتجا لابد أن تأتيه مما به وقت البيوت من أبوابه. ليس البر أن تولوا ولكن البر وقت أيه وقت البيوت، ولكن البر من اتقى وقت البيوت من أبوابها. فمن إتيانها من أبوابها أن نتعرف على ما دلنا الله عز وجل على الأسباب للعمارة، طبعا العمارة الإسلامية. فالله عز وجل جعل هذه الدنيا بناها على أسباب ومسببات، وبإذن الله إذا أخذ السبب فإنه ينتج. ولهذا القاعدة الجميلة، وسبق أظن يمكن ذكرناها في العام الماضي ولكن أيضا نذكرها هنا ونقررها هنا، هي أن الاعتماد، لاحظوا وهنا يتقرر التوكل، الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة. الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قد حش. هذا بالضبط، هذا هو التوازن. الاعتماد عليها شرك، بمعنى نحن، وقد يكون أيضا هذا هو الفارق بين المؤمن والكافر، وبين المؤمن قوي الإيمان وبين المؤمن ضعيف الإيمان. المؤمن والكافر كلهم يأخذون بالأسباب، والمؤمن قوي الإيمان وضعيف الإيمان كلهم يأخذون بالأسباب، لكن الفرق بينهما مدى فعلا اعتماده على الأسباب. المؤمن يعمل السبب ولكنه لا يعتمد عليه، بمعنى أنه يفعل ويعلم أن النتيجة بيد الله، بمعنى أن الأسباب ليست منتجة بذاتها. الكفار والملاحدة والزنادقة يرون، يعني لبعدهم عن الله عز وجل، يرون أنها منتجة فعل، ولهذا تجد يسبون القدر ويسبون الأسباب ويسبون، بينما قطعا أنهم يعلمون حتى في ممارساتهم الحياتية أنها لا تنتج في بعض الأحيان، ويعرف ذلك. وما ذلك إلا لتتحقق الربوبية التامة لله عز وجل. ما تشاءون إلا إن شاء الله، يعني لا يمكن، يعني مهما أعطانا الله عز وجل يبقى هو الرب وهو المسيطر سبحانه وتعالى، وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله. مثلا، وأظن ذكرناكم في العام الماضي في آية كريمة، بل آية كثيرة الحقيقة في هذا الموضوع، لكن أذكر بآية الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه. لاحظ هنا فعلان، الحرف أو عملان، الحرف والزراعة. نسب الله عز وجل الحرف لنا ونسب الزراعة له، فنحن نحرث بمعنى نقوم بالأسباب، نأتي بالبذور الصالحة وبالتربة الصالحة وبالماء الصالح وفي الوقت الصالح، الوقت المناسب. هذا فعل سبب، أننا فعل السبب صحيح، لو أنك تزرع أو ترجو أن النخل ينبت في الشتاء هذا لا يمكن، سنة الله تأبى هذا، أو القمح في غير وقته أو العنب في غير وقته أو الرمان في غير وقته لا يمكن. فإذا نحن نحرث بمعنى أننا نفعل الأسباب ونستجمعها، صلاح بذور وصلاح تربة وصلاح ماء وصلاح بيئة ووقت مناسب، هذا حرثنا. لكن الزراعة لا، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ولهذا أن تجارك تزرعون نخل أو قمح النتيجة تختلف، أنت كمية تقول والله السنة زرعنا مغبوط منغطين ولله الحمد، جارك ولا البلد الفلاني لا والله احنا ما جانا شيء، والله محصولنا ما هو، بينما النتيجة العمل واحد. وأحيانا حتى الله عز وجل سمى الزوجة حرثا، فأتوا حرثكم، لأن سبب، أما النتيجة لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل ما يشاء عقيم. كلهم زوجين وكلهم كاملين، قادر على الجماع وقادر على كذا وكذا، بل حتى أحيانا فحصا والله يقول يا أخي لا فيك شيء ولا في حرمتك شيء، وهذا بيد الله، وأحيانا لا يقول فيه. فالقضية السبب فعلته، أما النتيجة فإلى الله عز وجل، هذا هو الفرق. ولهذا هنا يكون التوكل، تحقيق التوكل هو الاعتماد وتفويض الأمور لله عز وجل، يعني مهما فعلت من سبب تبقى متوكل على الله عز وجل. أما الذي يجزع ويقول والله يا أخي ذاكرت واجتهدت وفعلت وش أسوي أنا، قطع ثيابي، لا تقطع ثيابي، لست وحدك. وسنة الله عز وجل ليس هذا خاصا بالمؤمنين، حتى الكفار، فسنة الله لأنه رب الأرباب ومسبب الأسباب، على المسلم وعلى الكافر وعلى الصالح وعلى الطالح وعلى المستقيم وعلى العاصي، لكن يتفاوتون في قوة التوكل والتفويض والاعتماد والإيمان. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ودليل التوكل وعلى الله ما توكلوا إن كنتم مؤمنين. طبعا نحن نقول توكلت على الله، أما التوكيل أن توكل غيرك وتفوض إليه أمرك معلومة أمور الدنيا مشروعة، أن توكله مثلا في بيع، توكله في عقد نكاح، توكله في استلام أو تسلم، هذا مشروع وليس من هذا الباب أبدا، هذا أمور مشروعة. والنبي يقول وكل وتوكل عليه الصلاة والسلام، الحديث في ذلك ظاهرة، والعلماء عقدوا باب الوكالة بأحكامها، ما هذا ليس داخله. غير أنه أثار بعض العلماء الدعوة أئمة الدعوة، هل يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك؟ توكلت على الله ثم عليك. بعض أئمة الدعوة قال لا ما يحسن، لأنها لأن الأمور التي توكل فيها على الله لا، هذه أمور عبادية، بمعنى كره اللفظ، ما هو المعنى، المعنى وكلتك ما يخالف، ما فيش كعلة، لكن عبارة توكلت الله ثم عليك قالوا لا يحسن، لأن التوكل على الله هذا لا يشرك معه غيره، فلا تقول ثم عليك، أما وكلتك ما في إشكال يعني. مما يدرك أولا على حرصهم رحمهم الله على حفظ جناب التوحيد وعلى تلقيف العبارات وأيضا توجيه العامة، وإن كان لها توجيه أنه توكلت على الله ثم عليك بمعنى أني توكلت عليك ما تقدر عليه، توكلت عليك في هذا الأمر اللي فوضتك عليه، راح مثلا ترى توكلت الله ثم عليك أنك تنهي الموضوع، هو مقصود هو فيما يقدر عليه، لكن العلماء فقط تحاشوا اللفظة لكن ما تحاشوا النتيجة، أنك وكلت أنا وكلت تفهم أجر العقد الفلاني ولا استلم البضاعة الفلانية ولا اعمل الفلاني ولا تفاهم معه وتفاوض معهم، ما هي مشكلة. ودليل التوكل قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وهذه أيضا من يعني أدل الدلائل التي تدل على معنى التوكل، وخاصة الآية يعني في آية الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فاحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. هذه أجواء التوكل، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن المعروف أو فارقوهن معروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. غريب يعني هذه في أمور الزواج. أنا كل حال لا أحب أن أدخل في قضايا تربوية، ترى الكلام فيها جميل يا إخواني في يعني طبعا لا من هذا كما قلت في سياق الطلاق وفي سياق إدارة البيوت. أذن فسم شو اللي من جارك ما أذن أبو سم الحديث في إدارة البيوت وآيات الطلاق وآيات التغابن اللي في آخر السورة أيضا وأنفقوا وأعطوا شيء ومن يتق الله واتقوا الله ما استطعتم فيها فعلا يعني تحقيق التوحيد وطريقة إدارة كما كنا جمع أسباب وإيمان. حتى في السورة لينفق ذو سعة من سعتي ومن قدر رزق فلينفق ما أتاه سيجعل الله بعد رزق، قضايا إيمانية عجيبة في شأن إدارة البيوت. فهذه الآية من شرح الرحيم في سورة الطلاق: وما يتوكل على الله فهو حسبه، كما قلنا في سياقها من خلالها يتفحص المؤمن قوة توكله على الله عز وجل واعتماده عليه وتفويضه أمره إليه، بمعنى أنه يفعل السبب
ويحاول في إصلاح بيته، خاصة كما قلنا في سياق إدارة البيت وفي سياق الطلاق وفي سياق يعني الأمور المستقبلية، أمور معالجة نفوس. الله عز وجل يقول إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فيعني تحقيق التوكل يجعلك فعلا يكون عندك تمام التفويض لله عز وجل في أنه سبحانه بالغ أمره، وأنه سبحانه قد جعل لكل شيء قدرا. ثم قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهي آية واحدة جاءت فيها الأنواع العبادة الثلاث: الرغبة والرهبة والخشوع. وقلنا إن الرغبة هي يعني درجة أدق من هي من 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 الرجاء، ولكنها أكثر وأدخل في عظم تحقيق المأمول. والرهبة كذلك أيضا هي من الخوف، ولكنها أدخل في أشد في توقع المكروه. والخشوع عمل قلبي بحت، الخشوع عمل قلبي وهو خوف، درجة من الرياضة وهو يعني استكانة، استكانة للجوارح، لكن للأسف ليس نوع من الخوف، اللي نوع من الخشية. عندنا الخوف والرهبة والخشية، الخشية سوف يأتي الكلام عليها إن شاء الله، لكن الكلام على الخشوع، الخشوع لا، لا يتعلق بالخوف والرهبة، يتعلق بالاستسلام ويتعلق بالخضوع الجوارح. ولقد النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السجود خشع لك سمعي وبصري. فالخشوع أيضا من 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 وإن كان يقود إليه قوة تحقيق التوكل، قوة تحقيق الخوف، قوة تحقيق الرجاء، قوة تحقيق الرغبة والرهبة، كل ذلك يقود إلى الخشوع. ثم ساق الآية إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا خاشعين. أنا لاحظت الكثير من المفسرين قالوا إن هذه إنهم إن الضمير يعود على الأنبياء المذكورين في السورة، وأنا ما يبدو لي أنها، لأنها سيقت فقط في سياق زكريا، وزكريا إذن ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فيدل على أنه خاص بزكريا وزوجه وابنه يحيى، وجاءنه قال بعدها والتي أحصنت فرجها ومريم بنت التي أحصنت فرجها. فبينما رأيت في بعض الفسرين قال إنهم يعود على الأنبياء المذكورين في السورة، لا، الأنبياء ذكر فيها داود وسليمان ونوح ولوط وإبراهيم وأيوب وذنون وإسماعيل وذو الكفل، هذا ذكر، لكن الآية ورد في سياق الكلام على زكريا. فأنتم راجعوا التفسير، راجعوا التفسير في يعني مدى يعني قوة من قال بأن إنهم الضمير يعود على جميع الأنبياء المذكورين في الأنبياء. وإن كان لا شك طبعا أن الأنبياء كلهم لا شك يعني هم القدوة والأسوة في المسارعة في الخيرات، وأنهم لا شك القدوة في تحقيق الرغبة والرهبة والخشوع، لكن الكلام فقط في التفسير، في تفسير الآية، وإلا الأنبياء لا شك أنهم هم اللي يعني القدوات والأسوات الأولى لأهل العلم والإيمان في تحقيق كل هذه الأمور. ثم قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. أيضا الخشية كما قلت هي درجة من درجات الخوف، لكنها يبدو أنها يعني أيضا أدق، ولا سيما أنها أحيانا قد تكون يعني الإنسان لا يحقق الخشية على وجه إلا إذا كان غالبا على علم، ولهذا ترتبط الخشية بالعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإن كان يبدو لي العلماء هنا قال ليس بالضرورة أن يكونوا علماء الشرع وحدهم أو العلماء الذين بلغوا القمة في العلم، لا، إنما من حقق العلم، من حقق علم في الشيء
كما قال هل يستوي الذين يعلمون وأمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة الرب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر. فالعلم هنا ليس فقط أن يكون علم متخصص في علوم الشريعة، لا، إنما العلم في كل ما هو أدرك العلم في هذا الجانب الذي هو فيه. فالخشية فيما يبدو الله أنها مرتبطة بالعلم على نحو ما في الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية يبدو الخوف مع العلم بعظمة من تخشاه وسلطانه وإحاطته سبحانه وتعالى، ولهذا قد يكون الخشية أخص من الخوف، كما أن الرهبة قد تكون أخص من الخوف أيضا. ثم قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي أيضا من أبواب التوبة. هو الشيخ لم يذكر التوبة، ذكر الإنابة، لأن وإن كانت التوبة من أنواع العبادة ولا شك، ولكن ذكر الإنابة لأن أدق. والعلماء ذكروا أن الإنابة توبة بمعنى ندم على الذنب وعزم على لا يعود وترك المعصية، لكن غالبا الإنابة تزيد بأنه يأتي فيها المنيب بمزيد من الطاعات، يعني يتوب ويقلع ويعلم، لكن أيضا يأتي في المصالح. فالإنابة فيها زيادة عمل، زيادة طاعة، ولهذا وصف فيها الأنبياء إن إبراهيم لا حليم أواه منيبا، وأيضا وصف عليه توكلت وإليه أنيب. فوصف الأنبياء بالإنابة لأنها درجة يعني من درجات التوبة العالية، بمعنى أنها يقترن بها عمل صالح. وقال سبحانه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
صلى الله عليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. نستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا السائل صلى الله عليكم يقول قول بعضهم الله ما شفناه ولكن بالعقل عرفناه، هل هذه المقولة صحيحة؟
صحيح، بمعنى أنه لا شك نحن لم نرى الله عز وجل معنا في بعيوننا، وإن كان صرنا نأمل كما يعقل السنة الجماعة أن نراه في الآخرة، لم نراه، ولكن على الأقل لا شك بمعنى على بالعقل مرادهم عرفناه بآياته، عرفناه بآياته ومخلوقاته، وسبق معنا الكلام في هذا الموضوع. فالعبارة في جملة في معناها صحيح. نعم.
أنامكم الله. يقول السائل هل يجوز الدعاء بالحاجات الخاصة في الصلوات المطلوبة وذكر أسماء أشخاص تريد الدعاء لهم أو عليهم؟
الذي يظهر أنه جواز ذلك إن شاء الله، وإن كان العلماء ذكروا أن يكون هذا في النافلة، لكن الذي يبدو أن الأصل هو استواء الفريضة والنافلة، وإن كان الذي ينبغي عموما للمسلم أن يدعو بجوامع الدعاء، أن يدعو بجوامع الدعاء. وإلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فليسأل أحدكم يعني فليسأل ربه حتى يسأله في حاجة، حتى في إذا انقطعت نعلها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء يعني سؤال الله حاجاتك هذا أمر مشروع، لكن في يحسن ولا سيما الفرائض أن يأتي بجوامع الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وما شابه ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أرجو التكرم بذكر أمثلة لدعاء النبات، وهل يعني أني أدعو دائما بدعاء النبات ويغنيني عن دعاء المسألة؟
كما قلنا الدعاء العبادة هو الثناء على الله عز وجل، عبادته بالثناء عليه بتسبيحه وتهليله وذكره سبحانه وتعالى بكل أنواع الأذكار المشروعة وبأسمائه وصفاته وتمجيده، هذا هو دعاء العبادة. معلوم المقى أنه أفضل من دعاء المسألة، ولكن لا شك أن دعاء المسألة مشروع، وأن دعاء بل قلنا لكم أيضا أن الله يحب أن يسأله عبده، أن يسأله عبده، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، فاسأل الله حاجاتك، اسأله صلاحك، صلاح ذريتك، اسأله أن يوفقك في أمور دينك ودنياك كما قلنا. بل يعني كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وطبيعة الإنسان أنه فعلا له حاجاته، وأن يعني بل أنا أحسب أن المسلم إذا دعا الله عز وجل وسأله حاجاته يعني في 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 عظم أمل ورقة وصدق تعلق، أن هذا أيضا من 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 أعظم العبادات. وإن كان هو يسأل شيئا لنفسه، لكنه إذا صاحب ذلك صدق توجه لله عز وجل وحسن تعلق به وعظم رجاء فيما عنده، فهذا تحقيق العبادة عظيم.
جزاكم الله خير السائل. بالنسبة للاستخارة، هل طريقتها أن أصلي ركعتين وآتي بالدعاء ثم أختار أحد الأمرين التي اخترت دون أن أشعر بارتياح نفسي وبقيت مترددا بين الأمرين، فهل ما اخترته يكون خيرا لي لأني صليت الاستخارة، أم لا بد أن أصلي حتى أشعر بارتياح لأحد الأمرين؟
هو أولا يعني الذي يحسن لا شك طبعا الإنسان قبل أن يصلي الاستخارة أن يستشير وأن يفحص الأمور وأن يقلب أوجهها، هذا حسن جدا يعني، لأن معروف أن إذا يعني ترددت في أمور أو جاءك أمر فعلا تستخير فيه، إن كان يعني زواجا إن كان عملا يعني لا شك كلها فيه مشروع، فيحسن أن تستشير وأن يعني تقلب الأمور من وجوهها وأن تسأل يعني من يعني لك عليه معرفة أو يحسن من ذوي اختصاص من أهل العلم من أهل التخصص إلى آخره، ثم بعد أن تستنفذ طرق المشاورة تستخير، بمعنى كما تصلي ركعة الاستخارة ثم يعني تتوجه إلى أحد الأمرين، والله سبحانه يختار لك، وليس بالضرورة طبعا أن يطمئن القلب، لا يطمئن القلب أحيانا قد لا يبقى الإنسان يعني من الصعوبة يعني لا لا لا. إنما اطمئنانك إلى خيرة الله لك وما اختاره الله لك تطمئن، يعني بمعنى تعلقك بالله عز وجل وعظم رجائك به وحسن ظنك به، هذا هو المطلوب. أما اطمئنان القلب بعد الاستخارة قد لا 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 يلزم، لكن كما قلت يستحسن الاستشارة قبل ثم تختار أحد الأمرين وما يدرك الله عز وجل تقضى عليه، وإن لم تحصل لك الطمأنينة الكاملة، لأن طبيعة البشر مهما كان يبقى القطع في الأمور شأن البشر أضعف.
أحسن الله عليكم. هذا آخر سؤال. يقول السائل: لي صديق ذهب للعمرة وعندما وصل قرب الحرم فسخ إحرامه وعاد وترك العمرة وهو متزوج
ومختار. على كل حال متى هذا قريب؟ إذا كان يعني القريب لا شك الأول طبعا عليه لأنه لا يزال محرما ولو رفض إحرامه، وعليه أن يعود وأن يلبس إحرامه ويتم عمرته، وإن كان وطئ أهله فتكون العمرة فاسدة يمضي فيها ثم يقضيها مرة أخرى.
صلى الله على محمد وآله وسلم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.